أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
الحمد لله.
رحب بمشاهدي قناة الثقافية وكذلك مشاهدينا على شبكة مايكس للبودكاست. حلقة لطيفة خفيفة عن الاعتذار. وهذا الموضوع صراحة جميل لأنه فيه مستويات مختلفة للاعتذار. في اعتذار الشعراء من الملوك والأمراء، في اعتذار الشعراء في السجن، في اعتذار الشعراء من المحبوبات، وفي اعتذار الشعراء من الأصدقاء، وفي يعني في مستويات متنوعة للاعتذار. قبل أن نبدأ نشكركم على تفاعلكم في الحلقات السابقة، وهذا الشيء يعني يثري صدورنا ويساعدنا على الاستمرار، فاستمروا فيه. انشروا ما ترونه مناسب من الحلقة، انشروا حلقة لمن تحبون، أكرمونا بملاحظاتكم واستفساراتكم وردودكم وتعليقاتكم على كافة المنصات، وكذلك رسالة شكر للفريق الرائع خلف البرنامج في الإعداد رندة بالخيل وزميلتنا رون الموصلي، وفي الإنتاج الشباب مهند بطيري وأحمد يوسف ونادر وغيرهم من الشباب، في النشر والتسويق أفنان وهالة وريهام وكافة الفريق العمل الرائع خلف البرنامج هذا. يعني إحنا مجرد يعني ظاهر في الخلف في فريق عمل رائع، فالله يعطيهم ألف عافية.
يعطيهم العافية.
هي والله، ومفروض نسوي حلقة في الثناء والمدح لفريق عمل مايكس، كل قصائد يعني في الثناء. نبدأ بمهند المطيري حمران النواظر، ترك الميزاني نحضر هنا كل قصائد، ترك الميزاني
كلك شو طيب
نبدأ مقدمة معك أبو فجر عن الاعتذاريات ومكانها في الشعر.
طبعا ابتداء كما ذكرت، الاعتذار فهمه واسع جدا، وإن عرف في البداية بوصفه اعتذارا من الملوك والخلفاء والأمراء وعلية القوم، لكن ها هنا ملحظ نجب التنبيه إليه، وهو أن العرب في الجاهلية كانوا لأنفتهم وما فيه من حمية ورفعة نفس يتأبون ويرفضون فكرة الاعتذار، حتى قال قائلهم: قوم إذا ما أتوا بالسوء ما اعتذروا ولا يمنون إن منوا بإحساني. ومع ذلك فقد حذروا من مغبة الاعتذار، فقالوا: إياك وما يعتذر منه. ليس هذا فقط، بل إنهم ربطوا الاعتذار واشتقوا منه اسما لرداءة الخلق. فالرجل البخيل الذي يكثر المعاذير حتى يقصر في إكرام ضيوفه سموه عذورا، قالوا: رجل عذور إذا كان سيء الخلق كثير الاعتذار عن أضيافه، إذا نزل الأضياف كان عذورا على الحي حتى تستقل مراجله. الاعتذار طبعا قرين فعل أو حالة تسبقه تؤدي إلى طلب الاعتذار. هذا قد تكون هذه الحالة حالة غضب، وإذا ما اعترتك في الغضب العزة فاذكر مذلة الاعتذار. وثمة مواطن أحيانا لا يجدي فيها الاعتذار، وهذا إذا فشيت السبة شاعت الحكاية وانتشرت حتى إذا لم تكن حقيقية وواقعة صادقة. يذكرون في هذا السياق ما جرى بين النعمان بن المنذر والربيع، كان النعمان معظما للربيع ويكثر مجالسته ومواكلته، فكان هناك رجل اسمه لبيد، يعني يبدو أنه سعى بين النعمان وبين الربيع هذا، فدخل مرة على النعمان وهو يواكل الربيع، فقال له: يعني أبيت اللعن، هذه كلمة عندهم مشهورة في الجاهلية، لا تأكل، ذكر أبيات، لا تأكل معه، فإن فيه برصا في موضع، يقصد الربيع، يسمج ذكره. وهذه قصة مختلقة ما هي حقيقية. فترك النعمان مؤاكلة الربيع، فقام الربيع وقال: يعني إنه يكذب، قصة غير حقيقية. فقال النعمان: قد قيل حقا إن حق، يقول: قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من شيء إذا قيل. هذه اللحظة مزعجة ومؤلمة، أنه أحيانا يفشو أمر ولا يكون حقيقيا، لكن مدام انتشر كما قال: قد قيل ذلك إن حقا وإن كذبا، فما اعتذارك من شيء إذا قيل. وترك بعد ذلك مؤاكلة الربيع. هذه مقدمة موجزة، وإلا في الأصل يعني من الناحية الأخلاقية أن الإنسان لا يقع فيما يوجب الاعتذار، إياكم يعتذر منه، لكن في حال وقع فيما يجب الاعتذار فعليه أن يعتذر. ودائما نؤكد نقول في الاعتذار أن يكون صريحا مباشرا دون استدراكات ودون تأتأة ودون مقدمات تأطيرات، تعتذر بشكل صريح بشكل واضح. وحين يكون الخطيئة أو ما يوجب الاعتذار في العلن، فيجب أن يكون الاعتذار في العلن، على قول هالحجاز يقول: يسبني في الزفة ويعتذر في اللفة. بعض الناس زي كذا يسيء لك أمام الملأ ويجي يعتذر بينك وبينه، لا، يعني هذه الأمور تقدر بقدرها. والكرام غالبا كرام النفوس اللي عندهم سعة الصدر واستحضار معاني الأخلاقية الكبيرة غالبا يقبل الاعتذارين.
إيه، هذه مستويين صراحة. المستوى الأول مستوى المعتذر، يجب مثل ما قلت يكون صريحا ولا يبرر. يعني يقتلني بعضهم يجي يقول لك: أنا آسف بس ترى كنت اللي سويت، وما منت آسف أجل ما عاد هو ذا اعتذار. وكذلك بعضهم في ثقل طينة يعني خلاص اعتذر لك الواحد بدون تبرير وبال لك الأدم
ظهر لك الأدم وهو حزن ايه؟
وإذا كان بالذات على أمور تافهة بسيطة يعني يجب أن يعني أشوف أعتقد أنه من شيم النفوس الكبيرة أن تتجاوز يعني عن الأشياء.
صحيح العرب كانت تقول الدية عند الكرام الاعتذار، هذا قالها أظنه
حارث
الحارث اللي للزير إيه. إيه ف يعني العرب ترى أن إذا كان العذر صادقا وغطى الخطأ فعلا أنه بمثابة الدية لمن يقدره ويجله. بالإضافة من أين أتى هذا العذر؟ هناك أشخاص إذا أعطى عذرا لا تملك إلا أن تعفو أو إلا أن تسمح، هو شخص عظيم يعني لا يختلق الأعذار وثقيل عليه. أنا أكره الاعتذار، يعني إذا أخطأت أعتذر لكن ثقيل جدا علي الاعتذار، وأكره أن يعتذر مني. ربما لكرهي للاعتذار يعني أكره
أنصفت.
أن يعتذر مني يعني مباشرة، يعني إذا خلاص قفلنا الموضوع ما خلاص انتهينا، ما أحب الشيء هذا. الاعتذار فن كبير وقديم جدا، كانوا قديما يخلطونه بالمديح ويدمج ضمن غرض المديح، لأن الغرض كبير غرض المديح ويدخل من ضمنه الاعتذار. ولو راجعنا كثير من الاعتذاريات سنجد أن فيها شيئا من المديح، يأتي المديح هنا لتلطيف الجو وتهدئة النفوس، يكون الجو متعكر فالمديح يصفيه، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. كل اعتذار ستجد أن فيه شيئا من المديح. الأمر الثاني، العرب كانت كثيرة الحروب، وأحيانا تأتي هزائم للكبار، يعني فارس عظيم هزيمة أحيانا يعتذر عن هذه الهزيمة، كما اعتذر المخزومي في بدر، وكما اعتذر الطفيل عامر بن الطفيل عن هزيمته لأن فيه من خانه في نفس المعركة. الاعتذارات لو راجعناها ستجد أنه هناك اعتذار من الملوك لسبب معين، خطأ فأعتذر، سواء كان هذا الخطأ صحيحا أو خطأ بسبب الوشاة، ويأتي هذا مع الظنون الشيء الثاني. وهناك أيضا من يعتذر، أنا سجلت بعض الملاحظات هنا، من يعتذر للتخلص من الشبهات، من بعض الشبهات، وهناك من يتودد ويتقرب ويجعل في نفس قصائده شيء من الاعتذار، كما اعتذارية العباس بن الأحنف الذي أتينا عليها في الحلقة الماضية للفوز. وهنالك من يحاول يحسن الواقع في شيء، يعني مثل اعتذار عن الشيب، لماذا هذا الشيب؟ وما شاب رأسي من سنين تتابعت علي ولكن شيبتني الوقائع. فهذا يعتذر عن شيبه أنه ليس بسبب الكبر وإنما بسبب الوقائع. ثم لو نظرت نظرة تاريخية على الاعتذار ستجد ربما يكون من أوائل الاعتذارات عندنا اعتذار عمرو بن قمئة لابن الشقيقة، وعمرو هذا كان صديقا لحجر، وقيل أنه هو من ذهب في رحلة امرئ القيس، وإذا كان كذلك فقد كان كبيرا. ثم تمر بعد ذلك على امرئ القيس وقد اعتذر عن إحدى هزائمه، ثم تمر أيضا على
نابغة
طرف ابن العبد قبله وقد اعتذر من عمرو ابن هند، وله قبل أن يقتل أبا هند أفنيت فاستبقي بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعضي، وله ميمية في الاعتذار. ثم انتقل نقلة نوعية مع النابغة، النابغة ساق الاعتذار لشيء عظيم جدا، ثم سار كثير من الشعراء على هذا المنوال، حتى إذا جئنا للعصر الإسلامي سنجد كعب بن زهير يعتذر، سنجد الحطيئة يعتذر، وفي العصر العباسي كثرت الاعتذارات وما إلى ذلك، فالاعتذار حاضر جدا في الشعر العربي، وكانوا كما قديما بعض الكتاب قلنا يدمجه في غرض المديح. وفي نهاية العرب قال رأيت في التذكرة الحمدونية أنه جعل الاعتذار ضمن المديح فجعلته كذلك، إلا أن بعض من أرخ للأدب أفرده، يعني البحتري في حماسته كان يقول الاعتذار باب الاعتذار من الشيب، باب اعتذار للهزيمة، باب يعني قسمه إلى أبواب، والحقيقة أنه فن مستقل لوحده له نماذجه وله خصائصه المعينة، وإن خلطوا فيه شيئا من المديح وأحيانا يخلطون معه العتاب أيضا. صحيح. يخلطون معه فتتداخل الفنون، وهذا لا ضير فيه.
جميل. طبعا لو بتكلم عن الاعتذار فخلنا ندخل في النماذج مباشرة في الشواهد، يعني من أشهر من اعتذر النابغة اللي ما يكون أشهرهم يعني، ومعلقتها أصلا كتبت في الاعتذار، والنابغة قصة شهيرة مع النعمان بن منذر، وإن كان أنا لا يعني فيها قولين، وأنا أميل للقول الأقل درامية اللي هو إنه اعتذر أو غضب النعمان على النابغة ليس لأمر كبير إلا لأنه ذهب من عنده إلى
الغساسنة،
فغضب النعمان بن منذر ويعني توعده بذلك وكانوا أعداء يعني. لكن في رواية أخرى درامية نوعا ما وموجودة في كتب أدب، يعني ليست موجودة، ليست مستحدثة قريبة، لا موجودة، لكن في نفسي منها شيء، أن النابغة تغزل بالمتجردة زوجة النعمان بن منذر في قصيدة شهيرة من أمجن القصائد وأوصفها في الشعر الجاهلي، اللي سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقت نابل يدين، زعم الهمام بأن فاها بارد عذب مقبله شهي المولد، زعم الهمام ولم أذقه بأنه يشفى بري ريقها العطش والصديق، إلى آخر القصيدة. وإن كان في قول أن أصلا القصيدة هذه لم يكتبها من النابغة، إنما وضعت على لسانه من الحساد، ومن ضمنها منخ اليشكري. والصدق ما تفكر فيها الحين توجتني خاطرة، هي قريبة من شعر المنخل، يعني المنخل عنده هذا النفس الغزلي الغريب، يعني هو اللي يقول إن كنت عاذلتي فسيري، اللي يقول فدفعتها فتدافعت مشي القطاتين الغديري، يعني وأحبها وتحبني ويحب ناقتها بعيري، فهو بهذا الشكل من الشعر ربما تكون صحت عليه. الشاهد أنه بغض النظر أيا كانت الأسباب، توعد النعمان النابغة بالقتل وطارده طويلا، حتى كتب اعتذاريات كثيرة في النابغة في النعمان، لعلها أشهرها معلقته التي كان يقول فيها يا درمية بالعلياء فالسند أقوت، وطال عليها سالف الأمد، وقفت فيها أصيلانا وسائلها عيد جوابا وما بالربع من أحد، حتى يقول فيها أنبئت أن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زائر من الأسد، مهلا فداء لك الأقوام كلهم، وما أثمر من مال ومن ولدي، لتقذفني بركن لا كفاء له، وإن تأثفك الأعداء بالرفد، فما الفرات إذا هب الرياح له، ترمي أواذيه العبرين بالزبد، يمده كل واد مترع لجب فيه ركام من الينبوب والخضد، يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأيد والنجد، يوما بأجود منه سيب نافلة، ولا يحول عطاء اليوم دون غد، هذا الثناء فإن تسمع به حسنا، فلم أعرض أبيت اللعنة بالصفد، ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت، فإن صاحبها مشارك النكد أتاني. وبعدين قصيدة طويلة يعني في مدح أو في الاعتذار منه، اعتذار منه. وكذلك في قصيدة أخرى وعيني وأنا أراها أبلغ في الاعتذار، كان يقول أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني، وتلك التي تستك منها المسامع، مقالة أن قد قلت سوف أناله، وذلك من تلقاء مثلك رائع. رائع يعني يروع يخوف. لعمري وما عمري علي بهين، لقد نطقت بطلا علي الأقارع، أتاك بقول لم أكن لأقوله، ولو كبلت في ساعدي الجوامع، حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، وهل يأثم ذو أمة وهو طامع، ولا أنا مأمون بشيء أقوله، وأنت بأمر لا محالة واقع، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع. البيت هذا
يا سلام
يا أخي، تستطيع أن تقولها في الخوف من أمير أو من شخص توعدك أو من شخص يريد قتل، وتستطيع أن تقولها حتى في محبوب أو محبوبة لا تستطيع أن تنسى، وتستطيع أن تقولها في خيال يأتيك دائما وفي فكرة وفي كل شيء ليس فقط في الاعتذار، فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتهى عنك واسع، وليس وله قصيدة أخرى كذلك في اعتذار يقول ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، فإنك مظلوما فعبد ظلمته وإن تك ذا عتب فمثلك يعتب، حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب، لئن كنت قد بلغت عني جناية لم أبلغك الواشي، أغش وأكذب ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لن يبدو منهن كوكب. وقصائد في الاعتذار من النعمان مذرك كثيرة، والحمد لله أنه في النهاية يعني قبل اعتذاره وإلا لذهب العفو بين العرب.
يعني أسلم
تفضل. على النابغة يعني أسلم. هو على النابغة هم في غضب النعمان عليه يذكرون ثلاثة أسباب تقريبا لا تخرج عنها، إما أنه تغزل بالمتجردة حلو، أو أنه طلب منه، يعني بعضهم يروي أن النعمان طلب منه
أن يتغزل
بالمتجرب فوصفها فقال اليشكري هذا وصف مجرب، فغضب النعمان وخاف هذا وهرب، وهذه لا أظنها صحيحة كلها، إنما النابغة الذبياني كان سيدا وكان مطاعا وكان وجيها عند النعمان بن المنذر وعند غيره، وكان يمشي في سعاية وفي حاجات قومه، وقد ذهب إلى الغساسنة وامتدحهم بقصائد جميلة جدا، ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، تورثنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب، ويوم حليمة هذا هو يوم على المناذرة، يوم للغساسنة على المناذرة، فأنت تذهب إلى أعدائي وأنت حفي عندي وأنا مكرمك ومعلي منزلتك وتذهب إلى أعدائي وتمدحهم وتثني عليهم، وجاءت بعض الأخبار إلي أنه انتقص من المناذر عندهم للتقرب وللعفو عند بعض الأسرى وما إلى ذلك من القصص التي تحاك حول ذهابه إلى الغساسنة، فتى لم تلده بنت عم قريبة فيضوى وقد يضوى رديد الأقارب، تعلم من أخواله البسط والندى وعلمه الأعمام حسن التجارب، هو ابن غريبات النساء وإنما ذو الشأن أبناء النساء الغرائب، فامتدحهم بهذه الأشياء فغضب عليه النعمان بن المنذر وأهدر دمه فظل هاربا شاردا وكتب من روائع حقيقة. المتجردة هذه أنا أظنها من قصائد النابغة، ربما ليست كاملة لا لكن من ضمنه هي ترد أيضا في قصيدة أمن آل ميت رائح أو مغتدي عجلان ذا زاد وغير مزودي، زعم البوارح أن رحلتنا غدا وبذاك تنعاب الغراب الأسود، لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. في هذه القصيدة جاء متغزلا ربما في هذه يعني حكى الكثير هذه القصة على أنها للمتجرد، وأن النابغة سيدا مطاعا عاقلا مستحيل أن يصل أو يعني يعدو على
عنده خلص بنات العرب كلهن
هذه إيه. فهذا جانب، وكتب فيه يا أخي جمال القصيدة التي ذكرتها أتاني أبيت اللعن أنك لمتني، وأبيت اللعن هذه كلمة دعوة لهم في الجاهلية، أي حاشاك أن تأتي ما يستوجب اللعن، أبيت اللعن كأنك تأباه، أتاني أبيت اللعن أنك لمتني وتلك التي أهتم منها وأنصب فبت، كأن العائدات فرشن لي هراسا به يعلى فراشي ويقشب، يعني كأني أنام على الشوك لا أستطيع أن أنام، حلفت فلم أترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب، فإن تك قد بلغت عني وشاية لم أبلغك الواشي أغشه أكذب، ثم أدخل له المدح هنا كما ذكرنا، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، حتى يلين ويهدى، ثم قدم له ولست بمستبق أخل. لا تلمه على شعث، لا تلمه على ما فيه من عيوب. أين تجد الخل الكامل؟ لابد أنك تأخذ الشخص على ما فيه من عيوب. ولست بمستبق أخل، لا تلمه على شعث. أي الرجال المهذب؟
نعم. وهو له البائية والدالية اللي هي المعلقة والعينية اللي ذكرتها. وأظن البيت اللي هو فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتع عنك واسع، هو الذي يرد فيه على حسان في القصة المفترضة في التحكيم، من قال المنغضب حسان قال والله أني أشعر منكم يا أبي، قال يا ابن أخي أنك لا تحسن أن تقول، ذكر هذا البيت. حقيقة أن النابغة الذبياني يحسب له هذا الأمر، وإن كان حصل في سياق معلوم، لكن فكرة أن يبتكر الإنسان طريقا معينا في الشعر أو غرضا، خاصة أن الشعر كان في بداياته. ولذلك القصة مشهورة عن عمر رضي الله عنه أنهم سألوه من أشعر الناس، فثلاث وأربع مرات يقول من القائل كذا، يقول النابغة. ففعلا النابغة كان مبرزا في هذا الباب. والمتأمل في اعتذاريات النابغة يجد أنه في اعتذارياته يركز على مسألة الاتهام ثم الخوف، يظهر خوفه. ولهذا في الموازنة التي سنأتي إليها بعد قليل، لما وازنوا بين اعتذاريات النابغة والبحتري، البحتري لم يظهر هذا الجزع والخوف الذي أظهره النابغة. ولكل يعني قصة سياقها، فقد لا يكون البحتري توقع من الفتح بن خاقان شيئا مثل ما توقع النابغة، لأنه هذاك يعني الوضع السياق مختلف يعني. فيذكرون الخوف، الاتهام ثم الخوف، ثم التنصر من الاتهام، ثم الاستعطاف والاستلطاف، محاولة
إعادة المياه المجالية.
وشعراء طبعا بعد النابغة زي ما قال أبو صاهود، كان في شعر اعتذاري، كان هناك شعر اعتذاري قبل النابغة، لكن النابغة يعني قعد أكثر، ثم عرف هذا الأمر وانتشر واشتهر. وعندنا في العصر العباسي شعراء كثر لهم قصائد على تفاوت في كثرتها وجودتها. علي بن الجهم له الأبيات والمقطعات، أبو تمام له قصائد، ابن الرومي له قصائد، لكن البحتري هو الذي له قصائد ليست كثيرة، يعدون بعضهم قال خمس قصائد خالصة تقريبا في الاعتذار. وزي ما قال أبو صاهود، هذا اعتذار عند البحتري بالذات كان ممزوجا بالعتب. ولماذا يجيء العتب هنا؟ يجيء العتب من ناحية أن كيف تظن بها الظنون، كيف تصدق الوشاة، كيف تسمح لهؤلاء الدخلاء. وسنأتي على شوية شعر البحتري على هذا، يعني حالة المتعجب والمستنكر من هذه القضية. طبعا لم يأتي أحد يعني بعد البحتري بمثل جودته في الاعتذاريات من هذا اللون، هذه الاعتذاريات من علية القوم والأمراء.
إذا عندك الخمس قصائد هاتها كلها بالله.
إيه بس مو كل مرة واحدة، لكن يعني أنا أريد أن أقرأ إن أذنتم لي فقط لما الذي حصل بين البحتري والفتح بن خاقان حتى يؤول الأمر. يعني من الأشياء اللي أحبها في الشعر أن هناك قصائد تسمى وتلقب بشيء، سيفيات متنبي، كافوريات المتنبي، في أبحاث دراسات كتبت عن خاقانيات البحتري، هذه القصائد التي كتب فتح بن خاقان.
قلها خمس مرات
تحصل جائزة. خاقان هو
يعني الفتح بن خاقان،
لفظة خاقان يعني ملك التركة ظنه وقريب من هذا.
حقيقة اتبعت الديوان كاملا بخمس أجزاء يعني اللي بتحقيق وشرح الصيرفي، واستخرجت هذه القصائد. لكن أبو هلال العسكري يقول أن الصولي قال سمعت عبد الله بن المعتز يقول لو لم يكن للبحتري إلا قصيدته السينية في وصف إيوان كسرى فليس للعرب مثلها، وقصيدته في صفة البركة ميلوا إلى الدار من ليلى نحييها، واعتذاراته في قصائده إلى الفتح التي ليس للعرب بعد اعتذارات النابغة مثلها، وقصيدته في دينار إلى أن قال لكان أشعر الناس في زمانه، فكيف وقد انضاف إلى هذا صفاء مدحه ورقة تشبيهه في قصائده. الرشيق كذلك قال أنه يعني عن البحتري قال وأحسن الناس طريقا في عتاب الأشراف شيخ الصناعة وسيد الجماعة أبو عبادة البحتري. الصولي يقول في أخبار البحتري وسألت أبا الغوث ابن البحتري عن سبب غضب الفتح على أبيه الموجب لهذه الاعتذارات، فقال استبطأ بره في وقت من الأوقات. وهؤلاء يغضبون يعني يزعلون إذا توقع منك شيئا.
نفسيات الشعراء
لا الحين ما نقص الشعراء سكت استبطأ بره في وقت من الأوقات، فبلغه أنه هجاه وثلبه وكان يحسد على مكانه من الفتح فيتكذب عليه عنده يتقول عليه. وأما محمد بن يحيى بن أبي عباد فحدثني أن بعض الكتاب الأجلاء جعل للبحتري 1000 دينار على أن يخبب خادما للفتح قبل البحث، فخببه فغضب عليه. قال وفي شحر بن مطار وقد هجى يعني. فهذا سبب طبعا عجيب. أنا سأذكر الآن قصيدتين فقط، والأولى منهما يعني أحبها جدا هي البائية، رائعة رائعة. طبعا تتبعتها أغلب القصائد تبدأ بالغزل والنسيب، بل في بعضها غزل رائع يأتي في الثنايا وكأن المقصود به الفتح بن خاقان كصنيع أبي فراس الحمداني مع سيف الدولة. سنقف على هذا. هذه القصيدة عجيبة في مطلعها وتصفها وخاتمتها. قل فيها: لوت بالسلام بنانا خضيبا ولحظا يشوق الفؤاد الطروبة، وزارت على عجل فاكتسى لزورتها أبرق الحزن طيبا، فكان العبير بها واشيا وجرس الحلي عليها رقيبا، بلونا ضرائب من قد نرى فما إن رأينا لفتح ضريبا، هو المرء أبدت له الحادثات عزما وشيكا ورأيا صليبا، تنقل في خلقي سؤدد سماحا مرجا وبأسا مهيبا، فكالسيف إن جئته صارخا وكالبحر إن جئته مستثيبا، فتنكرم الله أخلاقه وألبسه الحمد غضا قشيبا، فديناك من أي خطب عرى ونائبة أوشكت أن تنوبا، وإن كان رأيك قد حال في فلقيتني بعد بشر قطوبا، وخيبت أسبابي النازعات إليك وما حقها أن تخيبا، يريبني الشيء تأتي به وأكبر قدرك أن أستريبا، وأكره أن أتمادى على سبيل اغتراب فألقى على سبيل اغترار فألقى شعوبا، أكذب ظني بأن قد سخطت وما كنت أعهد ظني كذوبا، ولو لم تكن ساخطا لم أكن أذم الزمان وأشكو الخطوبة، ولا بد من لومة أن تحي عليك بها مخطئا أو مصيبة، أيصبح وردي في ساحتيك طرقا ومرعايا محلا جديبا، أبيع الأحبة بيع السوام وآسى عليهم حبيبا حبيبا، في كل يوم لنا موقف يشقق فيه الوداع الجيوبا، وما كان سخطك إلا الفراق أفاض الدموع وأشجى القلوبا، ولو كنت أعرف ذنبا لما تخالجني الشك في أن أتوبا، سأصبر حتى ألاقي رضاك إما بعيدا وإما قريبا، أراقب رأيك حتى يصح وأنظر عطفك حتى يثوبا.
يا الله،
شوف أدخل التغزل، يعني أبيع الأحبة جاء في سياق الاعتذار.
يا أخي البيت هذا
إيه عجيب،
السوام عجيب حبيبا حبيبا، بس شوف كيف يعني
محتري بارف.
أن تأتي بالأمرين المتناقضين، تبيعهم ثم تأسى عليه.
نعم، وهذا اللي بقوله الآن، أنه أشرت له أن النابغة أظهر خوفا وهلعا وجزعا لم يظهره البحتري هنا. يعني عامل الفتح مع اعتذاره الصريح معاملة الند. يقول في قصيدة أخرى، هذه قصيدة قصيرة مباشرة في الاعتذار، ما في مقدمات نسيبية، يقول: أمخلفي، وهنا يشير إلى الخصوم والأعداء، أمخلفي يا فتح أنت وضاعن في الضاعنين وشاهد ومغيبي، ماذا أقول إذا سئلت فحطني صدقي ولم يستر علي تكذبي، ماذا أقول لشامتين يسرهم ما ساءني ولمنكر متعجبي، أقول مغضوب علي فعلمهم أن لست معتذرا ولست بمذنبي، أم هل أقول تخلفت بي عنده حال فمن ذا بعده مستصحبي، سأقيم بعدك إن أقمت بغصة في الصدر لم تصعد ولم تتصوب، وسأرفض الأشعار إن مذاقها بمديح غيرك في فمي لم يعذبي، لا أخلط التأميل منك بغيره أبدا ولا ألقى دني المكسبي.
يا سلام.
يعني هنا يشير إلى فكرة أني مستحيل حتى وإن غضبت علي وعتبت أن ألتفت إلى غيرك وأنصرف إلى سواك، ودائما يذكر فضله عليه، دائما أن له فضلا لا يمكن، زي فكرة صالحت بك أيامي سامحت بك الزمان تتكرر كثير. يقول: شكرتك عن قومي وقومك إنني لسانهما في كل شرق ومغربي، وما أنا إلا عبد نعمتك التي نسبت إليها دون رهطي ومنصبي، ومولى أياد من كبيض متى أقل بآلائها في مشهد لا أكذبي، وآليت لا أنسى بلوغي بك العلا على كره شتى من شهود وغيبي، ودفعي بك الأعداء عني وإنما دفعت بركن من شرورة ومنكبي. جبل شرورة، يعني أنه دافع بك الأيام فعلا، يعني
دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت تريدك لم نستع بها إنك مدفع. يا أخي، هذا الانكسار أو هذا الاعتذار البحتري، لما أحيانا أتذكر بعض القصائد في ديوانه اللي ألقى فيها الأنفة لونا، فتشعر فيه سبحان الله يعني أنه اعتذاره ما كان بالانكسار يعني حق النابغة، لأنه هو أصلا يعني مثلا لها قصيدة كان يعني يرد فيها على وشات، على الوشاة وعلى الأعداء وعلى الأشخاص اللي كانوا يتعرضون له ويهاجونه يريدون منه أن يرد عليه. كان يقول: طيف اللي علوة ما ينفك يأتيني، يصبو إلي على بعد ويصبيني، تحية الله تهدى والسلام على خيالك الزائري وهن يحييني، إذا بعدت إذا قربت فهجر منك يبعدني، وإن بعدت فوصل منك يدنيني، تصرم الدهر لا وصل فيطمعني بما لديك ولا يأس فيسليني،
أما ومحمر من ورد الخدود ضحن وحور من دحج في أعين العين لقد حبوت صفاء الود صائنه عني وأقرضته من لا يصافيني مالي يخوفني من ليس يعرفني بالناس والناس أحرى أن يخافون إذا عقدت على قوم مشنعة فليكثر القول في عيبي وتهجيني ولست منبريا بالجهل أجعله صناعة ما وجدت الحلم يكفيني وقد برئت إلى العريض لتعرف لي وقد برئت إلى العريض من فكر مبيرة ولسان غير مأمون إني وإن كنت مرهوبا لعادية أرمي عدوي بها في الفرط والحين لذو وفاء لأهل الود مدخر عندي وغيب على الإخوان مأموني.
يا سلام
بحتري بهذا الشكل الجميل.
يا سلام العرب لأهمية الاعتذار عن عندهم ولكثرته ولقعدوا له قواعد يعني ووضعوا له أسس فكان للشخص حتى في أمثالهم كان للشخص الذي يعتذر فلا يكون عذره يغطي الخطأ لابد أن يغطي جميع الخطأ ويرضي فعلا يطيب النفس ولذلك كانت بعض الأعذار عندهم يقولون عذر أقبح من ذنب يعني عذرك هذا أقبح من ذنبك اللي سويته ويقولون عذره أشد من جرمه ويقولون رب إصرار أحسن من اعتذار يعني أحيانا لو تصر على الذنب
أفضل من الاعتذار
أفضل من العذر الواهي الكاذب الذي لا يغطي الخطأ ولذلك يقول الخبز أرزي وكم مذنب لما أتى باعتذاره جنى عذره ذنبا من الذنب أعظم ليتنا باقين على هالخطأ هذا وليس العذر لأن العذر أعظم من الخطأ والخبز أرزي اسمه محمد بن نصر ولقب بالخبز أرزي لأنه كان يبيع خبز الأرز في البصرة هناك اعتذارات ثانية جميلة جدا يا أخي أحيانا عند طلب الحاجة ولا توجد هذه الحاجة في الشعر الشعبي في بيتين العبد الله بن مجحود يا أخي عذر راقي جدا وعظيم صديق يبي منه حاجة ما قدر يسويها فأرسل له هدية بشت وعود وبيتين يقول مرحبا والعذر بشت وعود هندي عيضة لك في لزوم ما تهيأ أنت تبغي حاجة ما هي بعندي جيت راعيها علشانك وعي
يا سلام
شوف كيف العذر يا أخي هذا العذر الجمالة فعلا أن الشخص يسعى لك بحاجة ولا يستطيع وقع حقه عليك ووجب شكره وثبت معروف ولو لم تحصل الحاجة لابد أن يقعد هذا أسس عند الناس يا أخي شخص مشى لك في حاجة وما مشت الحاجة هذه
عذر
له معروف ليس العذر فقط له معروف عليك وجب مرحبا والعذر بشت وعود هندي عيضة لك في لزوم ما تهيأ أنت تبغي حاجة ما هي بعندي جيت رأيها علشانك وعين ودامنا في هذا الباب أحيانا يعني في ناس ما يصنعون مثل صنع هذا الرجل أنه يمشي في الحاجة وفعلا يبذل فيها وما تحصل فعذره مقبول لا في ناس يعتذر عذر واهي وكاذب وأحيانا يبرر لنفسه والنفس تركن إلى هذه السهولة لابد أن الشخص يعرف هل هو فعلا قادر على فعله ويفعل ولا يوهي نفسه وهما كاذبا ذلك جابر الشيرة له بيتين يا أخي يعني أحيانا شعار يعني ما ترك للموظفين عذر يعني يقول الرأي رأيك وانت عندك خيارين تنق في الدربين وانت مبدأ تقدر تطيب ولا تخرق القوانين وتقدر تعذر بالنظام وتردى
يا الله تقدر تعذر بالنظام وتردى
حطه في الرصيف حده على الرصيف ما فيه الرأي رايك وانت عندك خيارين تنق في الدربين وانت مبدأ تقدر تطيب ولا تخرق القوانين وتقدر تعذر بالنظام وتردى
تردى
فبالتالي ولذلك في الحماسة بيتين ذكرهما أبو تمام في الحماسة، يقول: وإياك والأمر الذي إن توسعت موارده ضاقت عليك المصادر، فما حسن أن يعذر المرء نفسه وليس له من سائر الناس عاذر.
وحاذر.
فأنت يجب أن لا توهم نفسك أنك لا تستطيع وأن هذا عذر وهذا، وأنا أعرف وأنت تعرف في قرارة نفسك أنك تستطيع على هذا. الذي يستطيع يفعل، الذي لا يستطيع معذور عند الله وعند خلقه. عند خلقه يعني يسوي اللي عليه، مثل اللي عيضت لك في لزوم ما تهيأ أنت تبغي حاجة ما هي بعندي جيت راعي.
أطلع ممدوح من شعراء الراعين كذلك، دائما دخلنا في الشابي له بيات حلوة يقول: جعل الكفو تبطي سنينه وهو حي، اللي شنار الطيب طاله حازه، ما عنده إلا بشر ومن ذي قبل ذي أسعد عين اللي يجي لها بحاجة.
الله الله.
أو يسعد عين اللي يجي لها بعازة، يفداها أبو مشغول كلمني شوي اللي ما تعرف لقينه من عزازة. هذاك أو هذا اللي مني زهمته على شيء لو هم داوم قرنا فيه إجازة. عذر يعني مداوم رجل يقول ترى في إجازة.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا دائما يلفتني، يعني لا شك أنه من مكارم العرب وأخلاق العرب النخوة والخدمة والفزعة، وهذا من الحميد والرائع، لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا.
الله
الله. لأن أمشي في حاجة أخي، من المعتكف وأين المعتكف وكم مدة الاعتكاف؟ شهر فقط أمشي في حاجة أخي.
يا سلام يا سلام.
وزي ما قلت أنت، ابدأ الإنسان الأسباب، تيسرت تيسرت، ما تيسرت على الطرف الآخر أن يعذر.
لا لا لازم يعذر.
وكان صلى الله عليه وسلم يعني يسعى، يعني تجد مثلا يأتي رجل في يريد أن مثلا يتزوج فيأخذ ويذهب إلى المرأة ويقول، يعني يشفع بهذا الأمر ويشفع في العفو بين الناس ويشفع في أمور كثيرة، وهو منه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة يعني أن يفعل ذلك، هو مشغول بأمور الدولة وأمور، بل حتى أحيانا تقوده امرأة تأخذه أو طفل يعني يأخذه ويقول رسول الله يعني يسعى لها في حاجة، فهذا أمر عظيم. تجد الآن الناس يعني مكنهم الله من القيام بحاجات الناس وكلام، لكن سبحان الله تجد بعيد عن هذا.
إيش الشطر هذا؟ تقضى على يده للناس حاجات.
وأكرم الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات.
نعم نعم. وبعدين ترى ما هو حظيظ، والله العظيم إنه ما هو حظيظ وله بخيت اللي يقدر على إنه يساعد الناس، وهذا مخذول ومحروم. يعني عبد الله بن عباس يقول: ثلاثة لا أستطيع أن أكافئهم، لكن أسأل الله أن يكافئهم عني. ذكر منهم رجل وسع لي على ضيق في المجلس، لكن أعجب ما ذكر منهم يقول: رجل ألمت به حاجة فبات ليله يفكر بمن ينزلها،
فأنزل.
الليل كله يفكر أطلب من، أروح لمن، من يخلصني بهذه الحاجة، أنصى من. قال: فجاء الصباح فأنزلها بي، شافني من بين الناس هذه كلها والقرية كلها والموجودين كلهم، وجاءني وطرق بابي وقال لي حاجة. يقول: هذا لا أستطيع أن أكافئه، لأنه ظن بي يعني على 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 قدر هذا. وابن جدلان له أخي يقول: مطنخ الفزعة عشاشي قلم داح، كل يقول إن اللزوم يعنيني. تبنى له ترفع لها البيضة على بيضة الأوضاح من ساحة التبع، اللي الفرق ديني ربعي ونجمي في سما مجدهم لح، أكلب مدلهت الغريب الحزيني. أكلب مدلهت الغريب الحزيني. يقول: وحاجاتنا ما تجهد المستحيني. أخي في وحاجاتنا ما تجهد المستحيني.
جميل.
اللي يقول: اللي فيها ما طاح في فم الفهد، جاي عن راح وما طاح في فم الفهد الحصيني على الرزق هذا. ونسيت الأبيات من الروائع ما قال سعد بن جدلان الله يرحم.
الشعبي الشعر الشعبي في كذا. والعكس كذلك، أحيانا شخص ما له عذر، يعني أنت بلا تروح الشاعر ما يعذرك أو إلك ولا لجلتك. هذا سلطان بن وسام له قصيدة، يعني أتوقع أن قصته أنه في واحد كان بينهم صداقة ثم يعني اغتنى وتركه ما عاد رد عليه. كتب فيه قصيدة يقول: والله جالك بطين ونبت لك سرة، يوم أني أزهم عليك ولا تحاكيني، ورثت ورث العجوز وجيت مشترة، صنفت نفسك من أصحاب الملايين بالله بنشتك كم مرة وكم مرة يجفونك أقرب بني عمك وتاتيني تشكي من الدين وتعاني من الحر وقوم مكسم معاشي بينك وبيني الله. والحين تركب على مرسيدس وتفرك إنك حفيدة لمه والسلاطين يعطيك من خيره يكفيك من شره ولا أنت أربع حروف بين قوسيني تراك ما زلت تتبعنا على الجرة من يوم حنا على ظهور البعاريني قوم من يدينا تحوش المال وتثره على بيوت الأرامل والمساكين لو نملك الكون من بحره ليا بره ما نمتلك بها عمارات ودكاكيني وإن كان نفسك من المليون من غره يكفيك وأنا بيض الوجه يكفيني.
يا الله الله الله
يا الله
سلطان جميل
شو اسمه ظاهر اليامي اللي
احنا ما نطلب من الشعب الناس يزعلون بعدين
اللي يقول يعني هذا شواهد عظيمة يعني الصراحة اللي يقول دقيت من حاجة من عازة وحاديني وناقصني فلوس ورجعت ناقصني جيتك من شلون وناقصني فلوس جيتك وانا ضايق وناقصني فلوس فلوس ورجعت ناقصني فلوس وكرام
هذه اظنها المطلق
الجبل ولا مطلق لا اليامي
اللئيم ولذلك العرب كانوا يتكلمون كثيرا انه يا رب لا تنزل حاجتنا باللئيم
تستعيذ من هذه سعد بن جدلان اخترت ببالي بأبياته اللي يقول ربعي ونجمي في سما مجدهم لا حكل بمدلات الغريب الحزين سداتنا ما هي بالغيظ تنباح وبخوتنا ما تظلم الغايبين ولا ولا نسمشون الطيب من نادي الراح وحاجاتنا ما تجهد المستحين مثل الفهود أرزاقنا نهب وصياح تزين ولا جعلها ما تزيني ما طاح في فم الفهد جاي الراح ما طاح في فم من فم الفهد للحصيني الله يرحمه
برجعكم للبحتري
اي والله رجعنا
بالعكس بس جميله الاستردادات هذه رائعه يا اخي بالذات استحضار مكارم العرب واخلاقها وربطها بفصيح الشعر ونبطيه وشعبيه هنا استفتح بمقدمه نسيبيه غزليه ويا اخي كنت سولف مع حمود قبل شوي البحتري في شعره رقه ورونق ولفظه فيه جزاله واذا اذا اذا حضر السهر الممتنع في الادب في ذهني فاول من يخطر في بالي البحتري حقيقه
هو المثال الاعلى الصراحه
يقول السهر الممتنع الذي اذا سمعته وقراته ظننت انه في المتناول ويسير ومقدور عليه لكنه عسير جدا يعني
وقبل ان تسمع ما تستطيع ان تكتبه
في سهل ممتنع لا شيء يعني سهل ممتنع بسيط فنيا
لا
يعني السهوله يعني تشعر كذا امام البحتري هو السهل الممتنع الجيد منه يعني الجيد منه المثال الأحلى
قل أجدك ما ينفك يسري لزينبا خيال إذا آب الظلام تأوبا سرى من أعالي الشام يجلبه الكرى هبوب نسيم الروض تجلبه الصبا وما زارني إلا ولهت صبابة إليه وإلا قلت أهلا ومرحبا وليلتنا بالجزع بات مساعفا يريني أنات الخطو ناعمة الصبا أضرت بضوء البدر والبدر طالع وقامت مقام البدر لما تغيبا ولو كان حقا ما أتته لأطفأت غليلا ولفتكت أسيرا معذبا علمتك إن منيت منيت موعدا جهاما وإن أبرقت أبرقت خلبا وكنت أرى أن الصدود الذي مضى دلال فما إن كان إلا تجنبا فواسفي حتى ما أسأل مانعا وآمن خوانا وأعتب مذنبا سأثني فؤادي عنك أو أتبع الهوى إليك إن استعصى فؤادي أو أبا ثم يتخلص ويصل المراد يقول للفتح ألنت لي الأيام من بعد قسوة وعاتبت لي دهري المسيء فأعتبا وألبستني النعمة التي غيرت أخي علي فأضحى نازح الود أجنبا فلا فزت من مر الليالي براحة إذا أنا لم أصبح بشكرك متعبا على أن أفواه القوافي ضوامن لشكرك ما أبدى دجى الليل كوكبا ثناء تقص الأرض نجدا وغائرا وسارت به الركبان شرقا ومغربا يقول في حائية جميلة هل الفتح إلا البدر في الأفق المضحي تجلى فأجل الليل جنحا على جنحي أو الضيغم الضرغام يحمي عرينه أو الوابل الداني من الديمة السحي مضى مثل ما يمضي السنان وأشرقت به بسطة زادت على بسطة الرمح وأشرق عن بشر هو النور في الضحى وصافى بأخلاق هي الطل في الصبح فتن ينطوي الحساد من مكرماته ومن مجده الأوفى على كمد برحي يجد فتنقاد الأمور لجده وإن راح طلقا في الفكاهة والمزح وما أقفلت عنا جوانب مطلب نحاوله إلا افتتحناه بالفتح فداؤك أقوام سبقت سراتهم إلى القمة العلياء والخلق السمح وعدت فأوشك نجح وعدك إنه من المجد إعجال المواعيد بالنجح وأنت ترى هنا يبدو أنه حصل هذا في أكثر من قصيدة من هذه يبدو أن الفتح بن خاقان قد وعد البحتري أن يصل ما بينه وبين الخليفة فتأخر هذا. يقول وأنت ترى نصح الإمام فريضة وإخباره عني سبيل من النصح، له مكرمات يقصر الوصف دونها وأبلغ مدح يستعار لها مدحي.
يا سلام.
ويقول أختم بهذه، يقول يمدح الفتح ويمدح ابن الفتح، يقول وإن يطلب مسعاة مجد بعيدة ينلها بجد أريحي، بجد أريحي ووالدي، كما مدت الكف المضاف بنانها إلى عضد في المكرمات وساعد، يسرك في هدي إلى الرشد ذاهب ويرضيك في هم إلى المجد صاعد، له حركات موجبات بأنه سيعلو علو البدر بين الفراقد، مواعد للأيام فيه ورغبتي إلى الله في إنجاز تلك المواعد، أجحدك النعماء وهي جلية وما أنا للبر الخفي بجاحدي، متى ما أسير في البلاد ركائبي أجد سائقي يهوي إليك وقائدي، وأكرم ذخري حسن رأيك إنه طريف الذي آوي إليه وتالي.
يا سلام، جميل جميل. البحتري يا أخي دخلنا فيها مشكلة صعب نرجع منها، يعني دائما يدوخني ضيع الجو البحتري، لأنه يعني كل شيء بعد
صعب.
هذا الحجاج دائما الحين دخلنا في الاعتذاريات من الملوك والأمراء وكذا. الحجاج طلب رجلا يقال له عبيد بن أيوب، كان فعل جناية، فهرب هذا عبيد بن أيوب، ومن ديرة لديرة كل ما دخل مدينة شعر جند الحجاج يبحثون عنه فهرب، ومن يبحث عنك؟ الحجاج يبحث عنك
يعني. ويصدق عليه مثل حقة البيت حق النابغة
إيش؟ فإنك كل ليل
من جد الحجاج بلية
أيوه.
عليك اللي يهرب خافه،
مع أنه ترى ما كان يعني لم يكن الأمر حقيقي، يعني ما كان يبحث عنه بهذا البحث،
بس
يعني
خاف،
بس من الخوف يعني تعرف اللي كل ما تحرك شيء قال جند الحجاج، فأرسل له
صار الشجر قوم.
فتذكرت هذا اللي يقولون الحجاج، طبعا الحجاج في قصص مبالغة فيها يعني لا تصح، في كتاب اسمه طرائف الملوك والأمراء وكذا، يقول الحجاج صلى في الكوفة مدري البصرة في الجامع، أول ما جاءهم وهددهم، يقول فأخطأ في آية، فرد عليه واحد صحح، عندما سلم الحجاج قال أنتم تردون علي، والله إن رددتم علي من رد علي قتلته، فإنما أعرفه قتلت الجهة التي جاء منها الصوت، فإن لم أعرفه يعني قتلتكم جميعا. يقول لا ولا يسويها يعني، يقول هذا صلاة المغرب راحت، جاءوا يصلون عشاء في واحد ما كان موجود، ما كان حاضر
مقرود،
يقول كان في بستاني، يقول جاء صلى معهم، يقول فأخطأ الحجاج فرد عليه، يقول فلما سلم الحجاج والتفت لم يجد أحد في المسجد. أرمي كله. طيب من المبالغات اللي تتورد أن
ما نترك كثير من قصة اللي زي كذا
لا لا ما تصح يعني. بس إنه
على طاري بس موقف طريف، أحد الأئمة الحفاظ رحمه الله توفي، لن أذكر اسمه، كان من الأئمة الذين صلوا في الحرم في التراويح والقيام فترة فترات، وكان ذا حفظ عجيب. حدثني خالي يعني كان له صلة بشؤون الحرمين، يقول أنه دخل مرة على مشايخ الحرم قبل أكثر من 25 سنة، والمشايخ كلهم قبل القيام معهم مصاحف مراجعون، يقول لهذا الشيخ فلان تكي ويشرب شاي ما شاء الله من قوة الحافظ، بعد تركه الحرم صلى في أحد المساجد في جدة الرجل الفاضل هذا الإمام، فأخطأ في صورة الكهف، والكهف
أغلب الناس
إيه الكهف كل محافظين، قام يردوا عليه، فانتهى من تسليمته وكان مغضب جدا، هو غضوب أصلا رحمه الله، كان مسك الميكروفون قال الحافظ يجي يصلي، وسكت الناس كلهم ما عاد احد علق،
اللي يقرا في الانعام
يقول يلا تعال تعال اللي حافظ
يقرا على طاري بس القراي هذا
طبعا احتاج له ساعه.
شوف دخلنا لا دخلنا مواقف الامه الخطب عز الله بنختم، انا عندي لين بكره قصص الموضوع بعضها حصلت لي يعني
حلقه هارب من الحلقه نفسها،
نبينا حلقه عنهم. لا لا في واحد من الشباب يصلي المسجد قرا يبي يقرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا
وجعل فيها سراجا،
يقول فلما يعني قرأ تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يرد عليه شايب تبارك الذي بيده الملك
حافظ صرت الملك بس الرجال
يقول سكتنا، يقول شو يقول بعدين تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يقول تبارك الذي بيده الملك، يقول قلت بقرأ بسرعة يعني وامشي وما ندخل،
يقول تبارك الذي جعل في السماء، تبارك الذي بيد الملك، تبارك الذي بيد الملك، تبارك الذي بيد الملك. يقول أنا أقرأ تبارك الذي، يقول يا خلاص قلت ترى في تبارك الذي بيد الملك، تبارك الذي جعل، تبارك الذي نزل فرقة كثيرة. يعني
عادي أقول قصة صغيرة بس
تفضل. خلاص
بتصير قصة.
لا
قطعنا نسيت. لا هذه إذا قلته بنصير نضحك وبننتر انقطاع الحلقة
عادي. أنا من
لا
أنا طالب كذا
صدقني. قد قلتها لكم، هذا شاب حديث عن عهد بالتزام وحفظ قرآن وكذا في مكة. القصة حصلت، وتعرف اللي حديث عهد بالتزام يعني متأثر كذا متحمس، ويجي كل يوم الصلوات وده الإمام يتأخر ولا يغيب عشان يقدمون الناس يعني ويصلي بهم. ففي فجرية من الفجريات دي صلاة الفجر وحافظ صورة قاف مجهزها يبغى يصلي بالناس، والصورة فيها وعيد وآيات مؤثرة، وما جاء الإمام والله قدم الرجل قرأ الفاتحة. بعد انتهى من الفاتحة قال قاف، نسي كل شيء، نسيها تماما يعني من يلقن يفتح عليه. فركع يقول يوم ركعت واتذكر صورة قاف كاملة وانقهر. أوريكم في الركعة الثانية، يوم يصعد الركعة الثانية الفاتحة قاف انساها كلها. يطلع الواحد نهل مكة الله يحفظه، قال احنا خرجناك منها تردنا فيها ليه؟ هي عطنا الحجة، عطنا الحجة.
طيب مش كنا نقول احنا حجاج كان يطلب هذا، لا اله الا الله، كان يطلب عبيد بن ايوب هذا، وكان عبيد بن ايوب بيفر وخايف، كل ما دخل المدينه حس انه حجاج يبحث عنه فهرب. فارسل له ابيات بعد ايام يعني قال له اذقت اذقني طعم النوم.
مسكين حزن يا اخي ما
مرقت يا اخي. قال اذقني طعم النوم اوصل حقيقه علي، فان قامت ففصل بنانيه، خلعت فؤادي فاستطار فأصبحت ترى ما به البيد القفار ترامية. يقول دورني صدق والله خلني أنام يعني، لا أنت اللي تورطني زين ولا أنت
لاني مقيد.
مقيد أنا
لا مرة حزنت عليه يعني ما أعرف الرجل، بس حتى الأبيات كده تقول خلني أرقد يا أخي فكني من شرك.
روى القاضي أحمد بن أبي دواد قال يقول قال ما رأيت رجلا،
لا هذا الموقف عجيب، هذا عجيب مؤثر.
قال ما رأيت رجلا قط نزل به الموت وعاينه فما أدهشه ولا أذهله ولا أشغله عما كان أراده إلا تميم بن جميل الخارجي، فإنه كان خرج على المعتصم فأخذ وأتي به المعتصم فرأيته بين يديه وقد بسط له النطع والسيف، فجعل تميم ينظر إليهما وجعل المعتصم يصعد النظر أو يصعد النظر فيه ويصوبه، وكان تميم رجلا جميلا وسيما جسيما ولسانه جسيما، فأراد المعتصم أن يستنطقه لينظر أين جنانه ولسانه من منظره ومظهره، فقال له المعتصم يا تميم تكلم إن كان لك حاجة أو حجة أو عذر فأبده، فقال أما إذا أذن أمير المؤمنين بالكلام فسوف أتكلم، فقال وأحسن، ثم قال هذه الأبيات: قال أرى الموت بين السيف والنطع كامنا يلاحظني من حيث ما تلفت، وأي امرئ مما قضى، يقول وأكبر ظني أنك اليوم قاتلي، وأي امرئ مما قضى الله يفلت، ومن ذا الذي يدلي بعذر وحجة وسيف المنايا بين عينيه مصلة، يعز على الأوس بن تغلب موقف يهز علي السيف فيه وأسكت، وما جزعي من أن أموت وإنني لأعلم أن الموت شيء مؤقت، ولكن خلفي صبية قد تركتهم وأكبادهم من حسرة تتفتت، فإن عشت عاشوا سالمين بغبطة أذود الأذى عنهم وإن مت موت. قال فتبسم المعتصم ثم قال له أقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان وسحرا، ثم قال يا تميم كاد والله أن يسبق السيف العزل، اذهب فقد أغفرت لك الهفوة وتركتك للصبية ووهبتك لله ولصبيتك، ثم أمر بفك قيوده وخلع عليه وعقد له على ولاية على شاطئ الفرات وأعطاه 50,000 دينار. انقلب من رجل بين الموت والسيف إلى رجل
ما بين طرفة عين وانتباه. فعلا رجل مشرف على الموت،
بلغ بلسانه ما لم يبلغه بسنانه. يعني هو خرج على المعتصم في البداية ما حصل شيء، جاب قال له الأبيات هذه وتولى الري.
بس شوف الأسلوب المعتصم، حتى قبل أن قال رأى جسمه وأعجبه أعجبته هيئته، فأراد أن يرى موضعه موضع لسانه منه وحكمته.
فطين المعتصم
وحزني من قوله يعز على الأوس
تغلب موقف يهز علي السيف فيه فأسكت.
المتنبي له اعتذاريات،
ومسرحيته الجميلة واحرق قلبه ممن قلبه شبم فيها يعني عدة مشاعر يعني ملخبطة، فيها اعتذار وفيها عتاب وفيها فخر ومدح وكل شيء، يعني خلطة يعني فيها. يا أعدل الناس إلا في معاملتي، فيك الخصام وأنت الخصم والحكم، إن كان سركم وما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم.
كم تطلبون لنا
عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والشيم. وساق فيها يعني هي مشهورة وأبو فجر قالها كاملة في حلقة سابقة. له أخرى عندما هجره سيف الدولة وأبطأ المتنبي في كتابة الشعر عن سيف الدولة أيضا: أرى ذلك القرب صار زورارا وصار طويل السلام اختصارا، تركتني اليوم في خجلة أموت مرارا وأحيا مرارا، أسارقك اللحظة مستحييا وأزجر في الخيل مهري سرارا، وأعلم أني إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذاري اعتذارا، كفرت مكارمك الباهرات إن كان ذلك من اختيارا، ولكن حمى الشعر إلا القليل هم حمى النوم إلا غرارا. وش يقول فيها؟
وما أنا أسقمت جسمي به،
جسمي به كمل، وما أنا أضربت في القلب نارا، قواف إذا سرنا
ولي فيك ما لم يقل قائل وما لم يسر قمر حيث سار،
قواف إذا سرنا عن مقولي وثبنا الجبال وخضنا البحار،
ومن كنت بحرا له
يا علي
لم يقبل الدراء
إلا كبار.
وهذه الفكرة حتى عند البحثي مرت معنا قبل شوي تكرر، أنه في سياق الاعتذار يقول تراني قلت فيك شعر وليس أي شعر قلته يعني. من اللي وقفت لهم على الاعتذاريات جميلة الرجل اسمه كلثوم العتابي أو العتابي، ما أضبط اسماء الأعلام صراحة،
أظن العتابي
أي الله أعلم. فطلبه الرشيد واعتذارياته جميلة يعني، حتى أنا نقلت من كتاب نسيت من عهد قديم، قال المؤلف قال وهو مشبه في حسن الاعتذار بالنابغة الذبيانية، اعتذارياته جميلة. يقول جعلت رجاء، هذا أصعب شيء، أن يأتيك الخوف والحذر من المأمن. يعني حين يعني ذلك نسأل الله عز وجل دائما أن يكفينا شر هذه الفواجع، أن يكون الإنسان مأمنه أمير أو شخص من القوم ثم يخاف من هذه الناحية. يقول جعلت رجاء العفو عذرا وشبته بهيبة إما غافر أو معاقب، وكنت إذا ما خفت حادث نبوة جعلتك حسنا من حذار النوائب، فأنزل بي هجرانك اليأس بعدما حللت بواد منك رحب المشارب، أظل ومرعاي الجديب مكانه وآوي إلى حافات أكدر ناضب، ولم يثني عن نفس الردى غير أنها تثوب لباق من رجائك ثائب، هي النفس محبوس عليك رجاؤها مقيدة الآمال دون المطالب، وتحت ثياب الصبر مني ابن لوعة يظل ويمسي مستكن الجوانب، فتن ظفرت منه الليالي بزلة فأقلعن منه داميات المخالب، حنانيك إني لم أكن بعت عزة بذل وأحرزت المنى بالمواهب، فقد سمتني الهجران حتى أذقتني عقوبة زلاتي وسوء مناقبي. ويقول رحل الرجاء إليك مغتربا حشدت عليه نوائب الدهر، ردت إليك ندامتي أملي وثنى إليك عنانه شكري، وجعلت عتبك عتب موعظة ورجاء عفوك منتهى عذري، فعفى عنه الرشيد. ومن جيد مدحي في الرشيد قوله إمام له كف يضم بنانها، عصى الدين ممنوعا عن البر يعودها، وعين محيط بالبرية طرفها سواء عليها قربها وبعيدها.
الله أكبر الله أكبر يا أخي. أنا بعض أشوف بعض الردود تلوم يعني بدأت علي أنها تقول يا أخي، واحدة الله يسرها يا الله نسيت مني بس في تويتر ردت قالت أتمنى من أبو صيلي يخفف حركة رجله أثناء يعني أثناء ما
حركة
بالذات أنت قالت أثناء ما أثناء قراءة فيصل الشعر
حركة لا إرادية،
ما هو بلا إرادية، أنا لو كيف وقفت يعني ما هو الواحد يلا ماسك حاله يعني. فبعض الأشعار تطرب طربا عجيبا. هذا الحارث بن هشام وهذا طريقة طريفة اعتذار طريفة اعتذار عن الهرب والفرار، فأنه فر يوم بدر عن أخيه أبا جهل أو أبي جهل، وكان يقال أنه هذا أول اعتذار عند العرب عند في الهزيمة والانسحاب من القتال، كان يقول الله يعلم ما قد ما تركت قتالهم حتى علوا فرسي بأشقر مزبدي، وعلمت أني إن أقاتل واحدا أقتل ولا يضرر عدوي مشهدي، وشممت ريح الموت من تلقائهم في مأزق والخيل لم تتبددي، فصددت عنهم والأحبة فيهم طمعا لهم بلقاء يوم مرصدي. يقول أني صددت وأنا أعلم أن يعني أخوي عندهم فيهم، طمعا لهم بلقاء يوم المصري. فهذا من الاعتذارات النادرة عند أو أول اعتذار عند العرب عن،
وهذا باب كامل يعني جزما جمع فيه اللي هو اعتذار يعني زي حتى أكرمة فيما يحضرني. طبعا أنا ما أبغى الموضوع يصير عن بدر يا أخي، أنا من الأشياء تزلزلني يقشعر منها جسدي موضوع بدر، يعني يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، قريش ألقت بفرذات أكبادها، صناديد قريش ذبحوا، امتلأ القليب، فعلا يوم أعز الله في الإسلام أعز ظاهرة وكسر فيه كفار كسرى. لكن عكرمة بن ابي جهل رضي الله عنه انه اسلم بعد فتح مكه فر، وخلاف هل فتحت مكه عنوه ولا صلح حسين، فتحت عنوه لكن احلت للمسلم ساعه من النهار. فخالد بن سلم وزع الجيش وادخل خالد بن الوليد رضي الله عنه من ناحيه وقال اي شخص يلقاكم اقتلوه، فخرج عكرمه يعني مع القوم وفر، وفر معه جماعه. فاحد هؤلاء الجماعه زوجته لامته لما دخل البيت هرب ودخل، فقال يعني يوم الملحمه اذ فر صفوان وفر عكرمه، ويذكر فهذا شعر اعتذاري يتعلق بالهروب حقيقة.
وحتى في مثلا في حق الدريدة بن الصمة، وهذا اعتذار شديد انه ترك اخوه يقتل يعني، او قتل اخوه امامه يعني.
نعم نعم،
اللي كان يقول دعاني اخي والموت بيني وبينه، فلما دعاني لم يجدني بقعددي، فدافعت عنه الخيل حتى تبددت وحتى علاني حالي كل لوني اسودي طعان امرئ آسى أخاه بنفسه ويعلم ان الحرة غير مخلدي. كان يعتذر لأمه أنها لامت على أخوه.
نعم، مخفف وجدي أنني لم أقل له كذبت ولم أبخل بما ملكت يدي. وفيها يبين السبب، أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي، وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت وأن ترشد غزية أرشدي.
نحيلكم على حلقة رثال أبناء، يعني طولنا في
الأخوان.
عفوا، رسالة الإخوان.
الإخوة في الاعتذار عن الهزيمة ليس هو أول من قالها، وإن كان اعتذاره فخم يا أخي، أنه يعني عرفت أني خلاص المعركة هذا هو المصير محتوم، فحتى أكر والحرب كر وفر. هناك عبد يغوث ذكر ذلك في رثائه لنفسه، جئنا عليه عندما أسر في الكلاب، ويعتذر عن سبب الهزيمة ويعتذر لماذا أسر أيضا. ولو شئت نجتني من الخيل نهدة ترى خلفها الحو الجيادة توالية، ولكنني أحمي ذمار أبيكم وكان الرماح يختطفن المحامية. فهو وقف سدا منيعا لقومه. وفي الكلام أيضا ذكرت اعتذاريات، وعامر بن الطفيل انهزم في معركة وذكر اعتذار أنه بسبب من دس معه وخانه أحد الأصحاب، فيعتذر عن هزيمته. فالاعتذار عن الهزائم،
لا اعتذار عن الفرار،
حتى الفرار هو
في قبل
الهزيمة، يعني أنه فر من المعركة وانهزم منها. وهذا هناك من يدرسه نفسيا، يعني بعضهم ممكن يكون السبب واهيا لكن يعتذر.
يا سلام،
إيه؟
يحسن الاعتذار.
يقول خاصة إذا هو كان قائد الجند والجيش، يرمم نفسياتهم أصلا ويعطيهم شيئا من القبول، لأنهم راجعين القبيلة، فاستقبال القبيلة. وتعرفون عندما رجع المسلمون من مؤتة وأبلوا في مؤتة بلاء حسنا يا أخي، والكفة غير متساوية تماما، تكسرت في يدي 9 أسياف يمانية، يقول خالد بن الوليد يعني. وهذا وكان الجيش عندما عاد يحثوا الناس في وجههم التراب ويقولون يا فرار.
يا الله، المشهد
في خالد والصحابة.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال بل هم الكرار. أنا الترميم للنفسيات يعني. وفعلا من أهم أو من أحد أسباب جيش العسرة والنصرة في غزوة تبوك، يعني هذول 3000 فعلوا بنا الأفاعيل وثبتوا أمامنا. الآن هؤلاء بجيش جرار وفيهم النبي،
ما خرج الروم لهم أجوا،
إيه، ولذلك دفعوا الجزية وسلموا الأمر. فهي لها أسباب في النصر. فقادة الجند عند العرب كانوا يرممون نفسيات كثير من هذه الهزائم بأنهم في ظروف معينة، أنهم كثرة، أنهم كذا، ويسلمون لأعدائهم بالنصرة وما إلى ذلك، بحيث أنه يستعيد يحتاجهم طمعا في لقاء آخر كما يقول.
زي الحوار اللي صار بين الصحابة والمشركين بعد غزوة أحد. يا أخي غزوة أحد حصل فيه هذا الانكسار، المسلمون كانوا على وشك أن ينتصروا، الله عز وجل قال ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. حسوا القتل الشديد. حتى نزل الرماة رضي الله عنه من الجبل وخالف وصية أمر بن سلم، التف خالد بالجيش وانقلبت. مشهد محزن يعني. ولذلك الله عز وجل أراد أن يسلل الصحابة، يمسسكم قرحهم فقد مس القوم قرحهم. لما صعدوا للجبل صار الحوار هذا، أعلو هبل الله أعلى وأجل، يوم بيوم بدر والحرب سجال، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. هذه المعاني. ولذلك النفوس كانت ممتلئة من بدر، ترى بدر يعني تسوت صفحات كثيرة ولقاءات عام، نفوس مليئة. هذاك اللي بكى أتبكي أن يضل لها بعير ويمنعها من النوم السهود، فبكي عامرا وسرات بدر ومخزوما ورهط أبي الوليد. حزين ممنعين النياحة قريش ويسمع وحدة نوح على بعيرها. ولذلك لما حصلت بدر الآخر إيش يقول من المشركين؟ قل ليت أشياخي ببدر شهدوا، وقع جزع الخزرج من وقع الأسل، قد قتلنا القرمة من ساداتهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. لكن
ترى حسان بن ثابت عيره بهروبه وترك أبي جهل في قصيدة، فرد عليه بهذه، والله بس نسيت أبيات حسان بن ثابت. أخي إحنا يبيلنا حلقة في السيرة في رمضان.
والله أنا حقيقة تأتي تعليقات كثيرة يا أبو أصيل، حقيقة على الخاص وحتى في تعليقات اليوتيوب، وهذا شيء جميل والحمد لله أنه يأتي بعفوية ودون حتى سابق تحضير. أحيانا ربط القصائد والمواقف والأخلاقيات ومكارم العرب بما حصل في السيرة.
صحيح.
جدا يعني
أنا خاصة بدر في رمضان. صح
والله بدر
17.
والله بدر تقشعر من جد. يا أخي مشهد بدر ترى اللي حصل في بدر مو طبيعي. ولم تقاتل الملائكة قط قتالا يعني مباشرا مثل بدر. يعني
خلا في خلا حلقة رمضان
خلاص رمضان في أفكار كثير. أنا عندي قصص عن الاعتذار. أحدهم اللي هو سلم الخاسر يعتذر من المهدي في أبيات جميلة، خاف منه قال إني أتتني عن المهدي معتبة تظل من خوفها الأحشاء وتضطرب، اسمع فداك بنو حواء كلهم فقد يحور برأس الكاذب الكذب، مولاك مولاك لا تشمت به أحدا فما وراءك لي ذكر ولا سبب، ولو ركبت عنان الريح أصرفها في كل ناحية ما فاتك الطلب.
الله
نفس الفكرة. والاعتذار قد يكون أحيانا في الحبس والسجن، وهذا كثير، هذا حلقة كاملة واتبعنا. اعتذر ابن زيدون من أبي الحزم وهو في السجن، يقول إن طال في السجن إيداعي فلا عجب قد يودع الجفن حد الصارم الذكري، وإن يثبت أبا الحزم الرضا قدر عن كشف ضري فلا عتب على القدر، من لم أزل من تأنيه على ثقة ولم أزل من تجنيه على حذر، أغنت قريحته مغنى تجاربه ونابت اللمحة العجلة عن الفكر، كم اشترى بكرى عينيه من سهر هدوء عين الهدى في ذلك السهر. وأختم بمسألة الاعتذار من الحبيب، وهذا كثير في شعر الغزل، وحلقتنا الماضية كان طار الهوى والعشق، أن الحبيب هو الذي يسيء وأن الحبيب هو الذي يخطئ، ومع ذلك المحب يعتذر ويطلب منها الاعتذار، فإن للحبيب موضعا يباح له فيه ما لا يباح لغيره، إلى الله أشكو هوى شادن بعيد المنال قريب المزار، يسيء ويعذره حسنه لدى عاشقيه بغير اعتذار، محاسن تغفر ذنب الصدود كما غفر السكر ذنب الخمار. الخمار ما يصيب السكران بعد السكر.
جميل جميل. على ذكر المحبوبات والمحبين، دام دخلنا في العتاب والاعتذار بين المحبين، هذا ذكر أن سعيد بن حميد أو بن حميد وكان شاعرا مشغوفا بشاعرة يقال لها فضل، ولكنه كان يكاتبها ويراسلها دائما حتى تصله، وكانت مجافية له مقاطعة، حتى أرسلت إليه برسالة تعاتبه على نظره والتفاته لغيرها، يعني غارت هو شكلها درت أنه يتكلم يعني تغزل بغيرها فقاطعته لأجل ذلك، فأرسل إليها أبياتا يعتذر، قال تظنون أني قد تبدلت بعدكم بديلا وبعض الظن إثم ومنكر، إذا كان قلبي في يديك رهينة فكيف بلا قلب أصافي وأهجر. قال قلبي عندك، ما يمديني أحب أحد غيرك أصلا يعني. فرضيت عنه وواصلته. وكذلك كتب محمد بن حامد إلى معشوقة له يعاتبها على شيء بلغه عنها، بلغها شيء مو مذكر وش كتب التاريخ الله أعلم، لكن كان يعاتبها فاعتذرت إليه مرارا فلم يقبل، فكتبت إليه بيتين، قالت تبينت عذري فما تعذر، وأبليت جسمي ولا تشعر، ألفت السرور أو ألفت السرور وخليتني ودمعي من العين لا يفتر، فقبل عذرها ويعني سامحها بعد هذين البيتين.
من الاعتذارات الجميلة الاعتذارات التي تكون بين الأصدقاء، أن تحصل بين صديق وصديق يعني جفوة أو شيء أو استدامة المودة والصداقة. من ذلك ما جاء عن أبي الحسن جعفر بن أبي الحاج لابن عصام: يا أخي الصداقة هي المنطقة الآمنة الجميلة الوادعة التي يحزن الإنسان وينكسر كثيرا إذا ضربت وإذا يعني تضررت، لأن هي يمكن قد يكون من أصفى وأظهر العلاقات التي لا يأمل الإنسان من ورائها شيئا إلا الصداقة. قلت: قلص ظل منك وازور جانب،
يا سلام،
وأحرز حظي من رضاك الأجانب. رويدا فلي قلب على الخطب جامد، ولكن على عتب الأحبة ذائب، ويلم بيعتب الصديق فأجزع. رويدا فلي قلب على الخطب جامد، ولكن على عتب الأحبة ذائب. وحسبك إقراري بما أنا منكر، وأني مما لست أعلم تائب. بالله تأمل هذه، يقول: وحسبك إقراري بما أنا منكر، أنا مقر بما أنا منكر، وأني مما لست أعلم تائب. يعني الموضوع ما حصل شيء ومع ذلك أنا أعتذر. فلا تعقب العتبى بعتب، فإنما محاسنها في أن تتم العواقب، وأغلب ظني أن عندك غير ما ترجمه تلك الظنون الكواذب.
يا سلام.
شعراء كذلك كانوا يعتذرون كثيرا من زلات السكري، واحد يشرب ويعطبها ويقول كلام
بعدين يجي يعتذر.
بعدين يجي يعتذر. فيقولون القول الخطير في حال السكري: فإذا رغبوا أو رهبوا اعتذروا بأثر الخمر. من ذلك أن اليزيدي اعتذر إلى المأمون من شيء تكلم به وهو سكران، صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا المذنب الخطاء والعفو واسع، ولو لم يكن ذنب لما عرف العفو. سكرت فأبدت مني الكأس بعض ما كرهت، وما إن يستوي السكر والصحو، ولا سيما إن كنت عند خليفة وفي مجلس ما إن يجوز به اللغو. فإن تعفو عني ألف خطوي واسعا، وإلا يكن عفوا فقد قصر الخطو. فالذنب ذنب المدام ولا ملام عليه. يا ابن عثمان بلغوك مقالا لم أقله، ولم يكن من كلامي، إن أكن لم أقله فالعذر فضل، أو أكن قلته فذنب المدام. ومن لطيف الاعتذار موقف حسان رضي الله عنه من عائشة بعد الحادثة، حادثة الإفك، له قصيدة فيها يقول فيها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمه فلا رفعت صوتي إلي أناملي. هذه شبيهة أو قال نفسها النابغة، يعني قد يكون تضمين أو قد يكون تكرار.
يا سلام يا سلام. بالنسبة للمحبوبات والاعتذار منهن كثير في الشعر. ابن زيدون يكاد يكون شعره وما قال بعد فراق ولادة أغلبه يحمل على هذا الجانب، وكان كمثل هذه أنه تغزل بجارية لها كما يقال: لو كنت تنصف في الهوى ما بيننا، تقول له ولادة: لم تهوى جاريتي ولم تتخيري، وتركت غصنا مثمرا بجماله، وجنحت للغصن الذي لم يثمري، ولقد علمت بأنني بدر السماء، لكن دهيت لشقوتي بالمشتري. أيضا هناك أخطاء مستحيل يقبل معها عذر، يعني تكون قاسمة الظهر ويكون بعدها اللا عودة، لا عودة، فعلا لا عودة. فهنالك وهناك أحيانا بعض الأعذار تتقبلها يعني، لكن لا يعود القلب كما كان ولا يعود الشيء كما كان. مستحيل أن أرجع أنا بنفسية الأولى وبأريحية الأولى، كل ما كبرنا في السن أيضا يعني ربما الطفولة إذا تراضوا ترجع العلاقة أفضل، الأطفال إذا أحيانا لا. لكن كلما كبر الإنسان أصبح الكسر لا يجبر غالبا، لا تعود النفسية كما كانت، لا تعود النفسية. ولذلك هناك أعذار لا تقبل أبدا ولا تغفر، وهناك أعذار ربما تقبل لكن لا أعود كما كنت، وهناك أعذار يصلح معها القبول. لكن من أغبى الأعذار وأشدها ظلما أن يكون الشخص محسنا طول حياته، فيأتي خطأ واحد لا يرمى في بحر سيئاته ولا يتقبل منه ذلك. المفروض على مذهب أبي نواس إذا كان البيت ينسب له: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. المفروض بهذه الصورة يكون، لا ترمي كل حسنات هذا الشخص بذنب واحد، بذنب واحد إذا كان الذنب مما يحتمل. مما يحتمل أيذهب يوم واحد بحسن أيامي وطول بلائي؟ أيذهب يوم واحد إن أسأته بحسن بصالح أيامي وحسن بلائي؟ يقول زفر بن الحارث في قصيدة جميلة جدا: أيذهب يوم واحد إن أسأته بصالح أيامي وحسن بلائي؟ وقد ينبت المرء المرعى على دمن الثرى وتبقى حزازات النفوس كما هي. بيت من أبيات الاستشهاد في نفس القصيدة هذه الجميلة. وأحيانا يعتذر الشخص عن ذنوب لم يرتكبها وبأخطاء لم تجنها يدا حفاظا على الود والعهد. في هذا الباب الصابي إبراهيم الصابي خدم عضد الدولة 20 سنة، ثم في خطأ واحد جب ما قبله وأنهى كل هذا الخدمة. ولذلك قال: خدمتك مذ 20 عاما موفقا، فهب لي يوما مخطئا لم أوفقي.
Yes.
20 هذه تنسفها بيوم واحد، يعني المفروض تهب هذا اليوم لهذه 20، يعني تقدر هذا. الأعظم من أن يعتذر الشخص من غير ذنب ومن غير أشياء ارتكبها، وإنما حفاظا على الود والعهد أن يبقى كما كان. هذا الشخص يستحق أني أتنازل وأعتذر عن شيء لم أرتكبه أنا حتى نبقى فقط لا غير. ولذلك كثر عند العشاق ذلك، وقال ابن حزم في طوق الحمامة هذا المعنى: أن هنالك بعض العشاق يعتذر عن ذنوب لم يرتكبها وبأخطاء لم تجنها يده حفاظا على الود والعهد.
بل أحيانا الشرع يعني تكون لهم محاسن ويعتذرون عن محاسنهم التي
جدا أساء. يقول أبو فراس: أساء فزادته الإساءة حظوة، حبيب على ما كان منه حبيب، يعد علي العاذلون ذنوبه، ومن أين للوجه المليح ذنوب، فيا أيها الجاني ونسأله الرضا، ويا أيها الجافي والخاطي ونحن نتوب، رعى الله من يرعاك بالغيب وحده، ومن لا يرد الغيب حين تغيب. ولذلك يقول أبو فراس في هذا الباب أيضا: صبرت على اختيارك واضطراري، وقل مع الهوى فيك انتصاري، وكان يعاف حمل الضيم قلبي، فقر على تحمله قراري، فديتك طال ظلمك
واحتمالي
كما كثرت ذنوبك واعتذاري. فهي الذنوب تكثر من الذنوب وهو يعتذر عنها.
يا أخي هذه في قصيدة هنا ذكرتني في هذا المعنى نفسه، حقت شاعر إياد الحكمي.
جميل
شعراء إياد شاعر رائع، لها قصيدة فكرة أنه يعني قريبا فكرة أنه هي اللي تذنبه ويعتذر. وإن كان هو كتبها في أحد أصدقائه توفي أظن والده، فكان يعني لا يريد أن يتواصل معه، كانه ابتعد عنه بشيء حتى يخلو إلى حزنه، فكتب إليه قصيدة من أجمل ما قيل في العتاب، أرق من هذا العتاب لا يمكن أن تقرأ. قال: خذني إليك، أما تعبت وأنت تأخذني معك، أدخل خطايا إلى لهيبك كي ترى ما أوجعك، أحتاج أن ألقى الذي تلقاه لا أن أتبعك، هبني إلى عينيك واغرف من دمائي أدمعك، سربي على أوتار عودك ثم اجرح إصبعك، أفرغ بحنجرة أنينك كي أئن وأسمعك، لا كنت خلك إن شهقت ولم أوسع أضلعك.
الله 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 الله.
لا كنت خلك إن شهقت ولم أوسع أضلعك، لا كنت منك إذا انكسرت ومن حنيت لأجمعك، أقنعتني أن الحياة أرق من أن تفجعك، وفجعتني بك خاضعا، هبني فمن كي أقنعك، من شيع النور الذي شيعته، ما شيعك ستضيء رغما عن بكائك، ثم تأخذني معك وتروض الزمن الجموح مجددا ما أشدعك، فكأن أنياب المصائب عاقتك لترفعك، وكأن حزن الأنبياء هما عليك وودعك.
يا الله
يا جميل جميل في هذا الباب. وفي فكرة هذه موجودة في شعر الشعبي، أبيات لي ظنها هل هو عكاش، لأبيات جميلة كان يقول: الناس ما خلقت حواليك ترضيك، مثلك مقادير الولي تعترضها، أخير لك لا تندفع فيها قويك، تلمس الأعذار ولا افترضها، حتى لو ما في أعذار تلمسها ولا افترضها.
يا الله
ما في شيء إلا ليراد وليك، وما في صعبة كان ربك فرضها، اللي ما تكسب ما تجي في مرامك، لو كانت تلهم بندقك وتحفظها. يا صاحبي في وقفتك كيف أجازيك، وندري إنك ما تدور عوضها، ما يجعل الأحرار مثل مري كلا معريف الرجال في بعضها.
يا الله
هذه الأبيات طارت فيها الركبان. يعني
أعيدكم لأبي عبادة مرة أخرى كالعادة مقدما السيبية ثم اعتذار. يقول: متى لاح برق أو بدا طلل قفر، جرى مستهل لا بكي ولا نزر، وما الشوق إلا لوعة إثر لوعة، وغزر من الآماق يتبعها غزر، فلا تذكر عهد التصابي فإنه تقضى ولم نشعر به ذلك العصر. سكى الله عهدا من أناس تصرمت مودتهم إلا التوهم والذكر، هل العيش إلا أن تساعفنا النوى بوصل سعاد أو يساعدنا الدهر، على أنها ما عندها لمواصل وصال، ولا عنها لمستبر صبر، إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى، أصاخت إلى الواشي فلج بها الهجر، ويوم تثنت للوداع وسلمت بعينين موصول بلحظهما السحر، توهمتها ألوى بأجفانها الكرى، كرى النوم أو مالت بأعطافها الخمر، لعمرك ما الدنيا بناقصة الجدى، إذا بقي الفتح ابن خاقان والقطر، فتن لا يزال الدهر حول رباعه، أياد له بيض وأفنية خضر، أضاء لنا أفق البلاد وكشفت مشاهده ما لا يكشفه الفجر، بوجه هو البدر المنير، نفى الدجى سناه وأخلاق هي الأنجم الزهر، غمام سماح ما يغب له حيا، ومسعر حرب ما يضيع له وتر، وحارس ملك ما يزال عتاده مهندة بيض وخطية سمر، يصون بنو العباس سطوة بأسه، لشغب عدا يعتاد أو حادث يعر، يبيت لهم حيث الأمانة والتقى، ويغدو لهم حيث الكفاية والنصر، يعد انتفاضا أن تطاولهم يد، ويعتد وزرا أن يغشهم صدر، تواضع من مجد، فإن هو لم يكن له الكبر في أكفائه فله الكبر، بقاء المساعي أن تمد لك البقاء، وعمر المعالي أن يطول لك العمر، لقد كان يوم النهر يوم عظيمة، أطلت ونعماء جرى بهما النهر، أجزت عليه عابرا فتساجلت أواذيه، لما طمى فوقه البحر، وزالت أواخي الجسر، وانهدمت به قواعده العظمى، وما ظلم الجسر، تحمل حلما مثل قدس وهمة، كرضوى وقدرا ليس يعدله قدر، ولولا دفاع الله عنك ومنه عليك، وفضل من مواهبه غمر، لأظلمت الدنيا ولن قض حسنها، ولن حتى من أفنانها الورق الخضر، ولما رأيت الخطب ضنكا سبيله، وقد عظم المكروه واستفضع الأمر، صرمت فلم تقعد بحزمك حيرة المروع، ولم يستد مذاهبك الذعر، وما كان ذاك الهول إلا غيابة، بدا طالعا من تحت ظلمتها البدر، فإن ننسى نعم الله فيك فحظنا، فإن ننسى نعم الله فيك فحظنا أضعنا، وإن نشكر فقد وجب الشكر، أراك بعين المكتسي ورق الغنى، بآلائك اللاتي يعددها الشعر، ويعجبني فقري إليك، ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الفقر، والله ما ضاعت أياد أتيتها إلي، ولا أزرى بمعروفها الكفر، وما لي عذر في جحودك نعمة، ولو كان لي عذر لما حسن العذر. في مقطوعة هنا يذكر الحساد والعاذلين، دائما حاضرين في الإفساد، يقول: مكاني من نعماك غير مؤخر، وحظي من جدواك غير مضيع، وإني وإن بلغتني شرف العلا، وأعتقت من ذل المطالع أخدعي، فما أنا بالمغضوض فيما أتيته إلي، ولا الموضوع في غير موضعي، وقد نافستني عصبة من مقصر ومنتحل ما لم يقل هو مدعي، إذا ما ابتدرنا غاية جئت سابقا، وجاءوا على إثر وخلفي ضلعي، فلا تلحقا بي معشرا لم يؤملوا لحاقي، ولم يجروا إلى أمد معي. وهذا يذكر بقول المتنبي في آخر القصيدة اللي ذكرها حمود الصهود قصيدته حرق قلبه لما قال بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك، لا عرب ولا عجم، هذا عتابك إلا أنه مقة قد ضمن الدر إلا أنه كلم.
يا سلام يا سلام، هذا فيه شاعر جاهلي اسمه عدي بن زيد العبادي أو العبادي، هذا كان شاعر نصراني، وكذلك له اعتذارية لنعمان بن منذر. نعمان بن منذر ألقاه في السجن لوشاية بلغت، فكتب إليه قصيدة من سجنه يهدر، يقول: سعى الأعداء لا يألون سرا علي، وربي مكة والصليب. شوف الصليب، أنا النصراني
حط مكة معا
عشان يعني يرضي جميع الأذواق. يقول سعى الأعداء لا يألون سرا علي ورب مكة والصليب أرادوا أن يمهل عن كبير فيسجن أو يدهدى في قليبي. حتى يقول فيها ألا مضن مبل ألا من مبلغ النعمان عني وقد تهدى النصيحة بالمغيب أحظي كان سلسلة وقيدا وغلا والبيان لدى الطبيب إلى آخر القصيدة. فيعني أخرجه النعمان بهذه القصيدة. وأبو تمام لها اعتذارية كتبها في في
أحمد
إيه في أحمد بن أبي دواد. أسكت ولا
أنا دور الشر
أحمد بن أبي دواد
أنا صاحي لهم.
يعني المهم أبو تمام كتب اعتذارية لأحمد. هذه من الأشياء اللي ما ودنا نعلم وش السر, بس فيه هنا رمزية بيني وبينك بالموضوع. الشاهد كتب اعتذارية لأحمد بن أبي دواد, طبعا هو رسلها مع يزيد بن خالد الشيباني. وهي قصد أحمد بن دواد كان قد جفى أبو تمام يعني وأبعده لوشايات أو لأشياء أخرى, فكتب إليه قصيدة مطلعها كان يقول رأيت أي سوالف وخدودي عنت لها بين اللواف زرودي. حتى يقول فيها فاسمع مقالة زائر لم تشتبه آراؤه عند اشتباه البيدي أسرى طريدا للحياة من التي زعموا وليس لرهبة بطريدي. يقول أنا فررت حياء لا رهبة. يقول أسرى طريدا للحياء من التي زعموا ولست وليس لرهبة بطريدي كنت الربيع أمامه ووراءه قمر القبائل خالد بن وليدي فالغيث من زهر فالغيث من زهر سحابة رأفة والركن من شيبانة طود حديدي إلى آخر القصيدة. فبعد هذه القصيدة قربه أحمد بن دواد ويعني نسي ما كان من الوشات بينهما.
احنا جئنا على طاري بعض الشعراء الذين حبسوا واعتذروا, هذا كثير جدا جدا يعني في الشعر العربي بالمجمل. لعل من أولهم الذي ذكرته أنت في الجاهلية وغيره كثير يعني من حبس واعتذر وطرف, وهو باب واسع جدا يعني باب واسع جدا لو تقصينا. الحطيئة ألقي في البئر واعتذر لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عن هذا تحنن علي هداك المليك فإن لكل مقام مقال. ابن زيدون لا يهنأ الشامت المرتاح خاطره, أو ابن زيدون طبعا اعتذر اعتذاريات كبيرة وكثيرة جدا في سجنه. كتب الرسالة الجدية لابن جهور وهي اعتذار أن هذا من فعل الوشاة وأنه ليس له دخل في هذا الأمر, وهي نثرية. والاعتذار في النثر أيضا كثير في الشعر العربي ينتبه لهذا. الأمر الثاني أنه كتب قصائد كثيرة جدا, وابن عمار كثر في الأندلس, ابن عمار كتب قصائد كثيرة في عندما سجنه المعتمد بن عباد يعتذر عن هذا. من أروع ما كتب ابن زيدون لا يهنأ الشامت المرتاح خاطره أني معنى الأماني ضائع الخطر هل الرياح بنجم الأرض عاصفة أم الكسوف لغير الشمس والقمر إن طال في السجن إيداعي فلا عجب قد يودع الجفن حد الصارم الذكري وأظنك جئت عليها. فابن زيدون في السجن كالسيف في غمده, وهذا أظنه يعني أخذ من علي بن الجهم. علي بن الجهم أيضا حبس واعتذر عن في حبسه, قالوا حبست فقلت ليس بضائر حبسي وأي مهند لا يغمد وما رأيت الليث يألف غيله كبرا وأوباش السباع تردد وما رأيت الليث يألف غيله كبرا وأوباش السباع ترددوا والشمس لولا أنها محجوبة عن ناظريك لما أضاء الفرقد والحبس ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد. فهو يعتذر هنا يعني إن لم أدخل للحبس بدنية والحبس ما لم تغشه لدنية شنعاء نعم المنزل المتورد بيت يجدد للكريم كرامة بيت يجدد للكريم كرامة ويزار فيه ولا يزور ويحفد يعنى به ويقدم له الطعام وما إلى ذلك فكأنه يحتفى به. فلاحظ كيف قلب الصورة وكأن هذا المنزل. أذكر لغز قديم على طاري أنه يقدم له الطعام وكذا أيام البوادي كنا نسمر في الليل على الألغاز الشعبية يكتب اللغز وكذا.
يبغى لنا حلقة عن الغاز.
والله العظيم يلا كانت الألغاز.
لا جد
عالم ترى يعني
كثر الحلقات اللي يبغى لنا.
وإيش رجل لا يشيب ولا يجيب وانظهر للناس تلقخته معه لا يذوق الماء ولا يشرب حليب مخفي وجهه مظهر لك قفا أنت وفى شفت وجهه من قريب ولا ما استعودت فيه الحياة. هذا اللغز قديم كان صعب يعني ما
وش الحل تكفى؟
إيه لا لا ما نعلم حله هذا لكن أبي أقول لكم على أن أسأل واحد حله يعني ما جئنا عليه. يقول في اللغز يقول أنشدك عن ضيف بدار المعازيب الضيف يكرههم وهم يكرهونه يحتاج له في بعض الأوقات تأديب ضيف منزل لات ما يامنونه اللي يقلط يقلط من دون ترحيب واللي يبغى المرواح ما يتركونه.
السجين
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 إيه ضيف بدار المعازيب الضيف يكرههم وهم يكرهونه يكره السجان وهذا يحتاج له في بعض الأوقات تأديب وضرب ضيف منزل لات والأخطاء ما يمنونه اللي يقلط يقلط من دون ترحيب يحطوا لك
وين بغى المروح
ما يتركه.
جميل يا أخي أنت كم شو أنت تذكر أبيات الاعتذار أو أنه أحيانا يكون المحب يعتذر والمحبوبة هي المخطئة. هذا المؤمل له بيتان رائعا يقول فيها شكوت ما بي إلى هند فما اكترثت يا قلبها أحديد أنت محجر إذا مرضنا أتيناكم نعودكم وتذنبونا فنأتيكم ونعتذر.
ونعتذر يا سلام يا سلام يا سلام.
على طار السجن متنبي له قصيدتين. قصيدة الأولى توه مسجون الظاهر وشايف نفسه بيصبر وكذا بعيدا عن أي عن طبيعة السابق للسجن ناجره والذي سجنه أبو درف أعطاه هدية وهو في السجن فهو زعل يعني ويطقطق يقول أهون بطول الثواء والتلف والسجن والقيد يا أبا درف غير اختيار قبلت بالركبي والجوع يرضي الأسود بالجيف كن أيها السجن كيف شئت فقد وطنت للموت نفس معترفي لو كان سكناي فيك منقصة لم يكن الدر ساكن الصدفي. نفس فكرة ابن زيدون في الليل. بعدين طال به العهد فقال القصيدة الدالية الثانية وأوهن رجلي ثقل الحديد وأظهر فيها من التذلل والاعتذار الشيء الكثير.
عرف الله حق
يعني. عرف أنه المدة. أنا في قصيدة حقيقة أحبها جدا للبحتري
السلام.
عينية قل فيها ألمت وهل إلمامها لك نافع وزارت خيالا والعيون هواجع بنفسي من تنأى ويدنو الدكارها ويبذل عنها طيفها وتمانع خليلي أبلاني هوى متلون له شيمة تأبى وأخرى تطاوع وحرض شوقي خاطر الريح إسرى وبرق بدا من جانب الغرب لامع وما ذاك أن الشوق يدنو بنازح ولا أنني في وصل علوة طامع خلا أن شوقا ما يغب ولوعة إذا اضطرمت فاضت عليها المدامع علاقة حب كنت أكتم بثها إلى أن أذاعتها الدموع الهوامع إذا العين راحت وهي عين على الجوى فليس بسر ما تسر الأضالع فلا تحسبا أني نزعت ولم أكن لأنزع عن إلف إليه أنازع وإن شفاء النفس لو تستطيعه حبيب موات أو شباب مراجع ثنا أملي فاحتازه من معاشر يبيتون والآمال فيهم مطامع جناب من الفتح ابن خاقان ممرع وفضل من الفتح ابن خاقان واسع أغر له من جوده وسماحه ظهير عليه ما يخيب وشافع ولما جرار المجد والقوم ولما جرار المجد والقوم خلفه تغول أقصى جهدهم وهو وادع وهل يتكافى الناس شتى خلالهم وما تتكافى في اليدين الأصابع إلى أن يقول يبخل إجلالا ويكبر يبخل إجلالا ويكبر هيبة أصيل الحجى فيه تقن وتواضع إذا ارتد صمتا فالرؤوس نواكس وإن قال فالأعناق صور خواضع وتسود من حمل السلاح ولبسه سرابيل وضاح به المسك رادع إلى أن يقول بعد ذلك مشيرا إلى مسألة الحسد قال خلائق ما تنفك توقف حاسدا له نفس في إثرها متراجع ولن ينقل الحساد مجدك بعدما تمكن رضوى واطمأن متالع ولا أكفرك النعماء عندي وقد نمت علي نمو الفجر والفجر ساطع وأنت الذي أعززتني بعد ذلتي فللقول مخفوض ولا الطرف خاشع وأغنيتني عن معشر كنت برهة أكافحهم عن نيلهم وأقارع. يذكر مسألة الشكر والحمد في قصيدة يذكر فيها مباشرة. شفت المتنبي لما يقول وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود. الصيد اللي هو الأصيد اللي هو الرجل هنا يشير بشكل صريح إلى الخصوم والأعداء. يقول وأصيد، شوف الجانب الغزلي في الأبيات، وأصيد إن نازعته اللحظة رده كليلا وإن راجعته القول جمجما، ثناه العدا عني فأصبح معرضا وأوهمه الواشون حتى توهما، وقد كان سهلا واضحا فتوعرت رباه وطلقا ضاحكا فتجهما، أمتخذ عندي الإساءة محسن ومنتقم مني امرؤ كان منعما، ومكتسب في الملامة ماجد يرى الحمد غنما والملامة مغرما، يخوفني من سوء رأيك معشر ولا خوف إلا أن تجر وتظلم. أعيذك، شو البيت هذا، أعيذك أن أخشاك من غير حادث تبين أو جرم إليك تقدم، ألست الموالي فيك نظم قصائد هي الأنجم اقتادت مع الليل أنجما، ثناء كأن الروض منه منور ضحا وكأن الوشي فيه مسهما، فلو أنني وقرت شعري وقاره وأجللت مدحي فيك أي تهضما، لأكبرت أن أومي إليك بإصبع تضرع أو أدني لمعذرة، فما وكان الذي يأتي به الدهر هينا علي ولو كان الحمام المقدم، ولكنني لي محلك أن أرى مدلا وأستحيك أن أتعظم، أعد نظرا فيما تسخطت هل ترى مقالا دنيا أو فعالا مذمما، رأيت العراق أنكرتني وأقسمت علي صروف الدهر أن أتشأم، وكان رجائي أن أؤوب مملكا فصار رجائي أن أؤوب مسلما، ولا مانع مما توهمت غير أن تذكر بعض الأنس أو تتذمم. فيها أبيات عجيبة يعني في مسألة الاعتذار الصريح. الميمية هذه من أجمل القصة.
ابن مياد لها أبيات حلوة، ما هي في الاعتذار ابن مياد، لها أبيات ما هي الاعتذار لكن يصف المحبوبة الضعيفة التي لا تستطيع حتى أن تعتذر، اللي كان يقول بنفسي وأهلي من إذا عرضوا له ببعض الأذى لم يدري كيف يجيب، ولم يعتذر عذر البريء ولم يزل به سكتة حتى يقال مريب. عارفين إذا جو قالوا أنت سويت كذا يسكت لدرجة إن تحس مريب، يعني كأنه هو اللي فعله.
هذا أي واحد ترى السؤال هذا يخلي أي واحد مريب.
طيب في كذلك أبيات يقول وقد علمت لو أن العلم ينفعني أن انطلاقي إلى الحجاج تغريره، لا إن رحلت إلى الحجاج معتذرا إني لا أحمق من تجري به العير. ما ينفع عند الحجاج تروح تعتذر، يعني بعض الأشخاص مثل الحجاج هذا ما ينفع تروح بعذر. كذلك في نفس هذا المعنى قال في شخص آخر يعني عنده فكرة أنه حتى لو جيتك أعتذر لا تعذرني. وليش يعذر ذلك؟ يقول فلا تعذراني في الإساءة إنه شرار الرجال من يسيء ويعذر. وإذا جيتك أنا معتذر وأنا مسوي شيء زي لا تعذرني، خليك يعني غضبان علي.
يمكن هذا واثق أنه ما يجي،
أي ما رح يعذر يعني.
من القصائد اللي أحبها، بس إحنا كذا خط الزمن متلخبط، هذه أول قصيدة قالها البحتري لما دخل على فتح من خاقان، ويذكر فيها فضله وكذا من البداية، وأنه أدخله وحجب بقية الشعراء. سيخ شوف المطلع، بالله تأمل المطلع يا أخي. قل هب الدار ردت رجع ما أنت قائله، وأبدى الجواب الربع عما تسائله، أفي ذاك برء من جوا ألهب الحشا توقده واستغزر الدمع جائله، هو الدمع موقوفا على كل دمنة تعرج فيها أو خليط تزايله، ترادفهم خفض الزمان ولينه وجادهم طل الربيع ووابله، وإن لم يكن في عاجل الدهر منهم نوال وغيب من زمانك آجله، مضى العام بالهجران منهم وبالنوى فهل مقبل بالقرب والوصل قابله، أرجم في ليل الظنون وأرتجي أواخر حب أخلفتني أوائله، وليلة هومنا على العيس أرسلت بطيف خيال يشبه الحق باطله، فلولا بياض الصبح طال تشبثي بعطفي غزال بالتوهنا أغازله، وكم من يد لليل عندي حميدة وللصبح من خطب تذم غوائله، وقد قلت للمعلي إلى المجد طرفه دع المجد فالفتح ابن خاقان شاغله، سنان أمير المؤمنين وسيفه وسيب أمير المؤمنين ونائله، تشب به للناكثين حروبه وتدنو به للخابطين نوافله، أطل بنعماه فمن ذا يطاوله وعم بجدواه فمن ذا يساجله، ضمنت عن الساعين أن يلحقوا به إذا ذكرت آلاؤه وفواضله، أيبلغه بالبذل قوم وقد سعوا فما بلغوا شكر الذي هو باذله، رمى كلب الأعداء عن حد نجدة بها قطعت تحت الحجاج من واصله وما السيف إلا بز غاد لزينة إذا لم يكن أمضى من السيف حامله بداني بمعروف هو الغيث في الثرى توالى نداه واستنارت خمائله أمنت به الدهر هذه فكرة تكرر كثير أمنت به الدهر الذي كنت أتقي ونلت به القدر الذي كنت آمله ولما حضرنا سدة الإذن أخرت رجال عن الباب الذي أنا داخله فأفضيت عن قرب إلى ذي مهابة أقابل بدر الأفق حين أقابله إلى مسرف في الجود لو أن حاتما لديه لأمسى حاتم وهو عاذله بدا لي محمود السجية شمرت سرابيله عنه وطالت حمائله كما انتصب الرمح الرديني ثقفت أنابيبه للطعن واهتز عامله وكالبدر وافته لتم سعوده وتم سناه واستقلت منازله فسلمت واعتاقت جناني هيبة تنازعني القول الذي أنا قائله صور المشهد مشهد دخول وقوف على الخليفة فسلمت واعتاقت جناني هيبة تنازعني القول الذي أنا قائله فلما تأملت الطلاقة وانثنى إلي ببشر آنستني مخايله دنوت فقبلت الندى في يد امرئ جميل محياه سباط أنامله صفت مثل ما تصف المدام خلاله ورقت كما رق النسيم شمائله.
يا سلام
خش الشعر
يا أخي
أبو تمام وتنبي إيش؟
الله الله الله. حكيم أن البحتري هو الشاعر.
صار قاعدة يعني هذا.
لا حقيقة يا رجل حقيقة الذي ينظر بعين البصيرة والإنصاف في ديوان البحتري على كثرته يقص شعر الطبع ولذلك عنصر البداوة فيه يعني شعر الطبع السهولة وهم ترى يعني هو يعد من شعراء الصنعة لكنه إذا قرن بأبي تمام فلا يعد من شعراء الصنعة عنده صنعة وحتى المحسن البديع حاضر لكنه متقبل ما في تكلف داخل ضمن النظم يعني
لا نقصد أحيانا يقول حكيمان يعني كأنهم خرجانهم من جانب الشعر وهذا ظالم لهم
كحقيقة يعني. أقصد إذا كان في حلقة أبي تمام مائية شعر البحتري تعلو ولا يعلى عليها
أكيد
ينساب
عبادة أبو عبادة يحتاج الله يعطيكم العافية
يعطيك العافية حبيبي
حلقة اليوم صراحة الهدف منها بغض النظر عن الاستناس بالشعر والقصص والقصائد إنه حياة فكرة إنه عاد إنك تخطو تعتذر يعني لا مشكلة في الاعتذار في ناس كثير لا يعتذر تلقى يخطي على زوجته ما يعتذر يخطي على أخويا ما يعتذر في العمل يقصر ما يعتذر أخويا وأصدقاء يصير بينهم مشاكل ما يعتذر تشعر أنه ما أدري يعني أشعر أنه فيه
أحيانا الاعتذار ينهي المشكلة يعني في ناس نظم انتجاد قل أنا أسف وانتهينا
صابون القلوب صابون القلوب الاعتذار
في فعل مصري شعبي يعني هذه أول مرة نجيب قصيدة شعبية مصرية
أسلم
أخافي ينقدون الناس يقولون أنتم يعني شعر يعني شعبي خليجي متحميكم طبعا من شعب مصري يعني ايش كان يقول كنا
انا ابغى اشوفك تلقي مصري هو الفكره هنا بس يعني
قلبها بعتذر عن كل شيء
لا يقول كنا نتواعد بكلمه وكنا نتصالح بنظره
الله
حبيت النظره
ايه رايك في النظره دي يقول انه فكره انه الوعد كان كلمه مثلا قال المقهى الفلاني او مثلا بكرة بس خاصة فهم أنت حين توعدنا حنا يعني والصلح هي النظرة تكفي للصلح
هذا ملمح في ناس ما يعرف يعتذر إذا جاء وقال مدري وش وكذا يعني ترى هو اعتذر
بس مو
اعتذر كذا هذا يصلح أن يكون بين المتحابين بين الأصدقاء بين الزوجين أنك تعرف أن فلان إذا جاء كلمك وبينكم تراه يعني هذا عذره وهذا عذره فقبول الشخص حلو
الله يعطيكم العافية جميعا والشكر للمتابعين والمتابعات وصولهم هذا الوقت من الحلقة وشكر لكم فريق إعداد والعمل الرائع في مايكس وشكرا متابعين قناة الثقافية والله يعطيكم العافية جميعا يا شباب.